بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في كتاب الفرائض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الفرائض: باب في تعليم الفرائض. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلموا القرآن. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف الماجشون قال ابن شهاب: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس لا وجه له أو ليس له وجه. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ قال: أمت جيرانك. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن القاسم بن الوليد الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض والطلاق والحج فإنه من دينكم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فإن قال نعم قال: تفرض؟ فإن قال نعم فهو زيادة وخير، وإن قال لا قال له: فما فضلك علي يا مهاجر؟ قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن الأعمش عن مسلم قال: سألنا مسروقا: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض.
نعم، كل هذه الآثار تدل على فضيلة تعلم الفرائض. والفرائض ما نسميه نحن بعلم المواريث، وهو بيان ما يفرض للورثة في الميت وأحكام ذلك وما يتعلق به. فإن الرجل إذا مات أو المرأة، المسلم إذا مات وله تركة فإنه يرث أقاربه، وهو كذلك يرث أقاربه، فكل منا وارث وموروث، ففي حال يكون وارثا وفي حال يكون موروثا. في حال يرث بالقرابة أو بالزوجية أو بالولاء، وفي حالة يورث كذلك. إذن هذا علم لا يمكن أن يستغني عنه بيت قط، مستحيل. أي بيت فيه وارث وموروث، أبوك مات إذن فيه تركة، أمك ماتت إذن هناك تركة، أنت مت إذن هناك من يرثك. ما في أحد على وجه الأرض، ما في بيت على وجه الأرض إلا وفيه تركة تورث أو يرثها. ومع ذلك فإن أكثر الناس جهال بهذا، أكثر الناس جهال بهذا الباب، وهو من العلوم الصعبة مع حاجة الناس إليه. كل بيت فيه من يتوظف ويعمل ويتاجر ويربح ويعرف كيف يأتي بالمال، لكن قل من يعلم الفرائض حتى من طلبة العلم، فضلا عن عوام الناس. وعلم الفرائض قسمان: علم نظري تحتاج الإنسان فيه إلى قواعد معرفة هذا العلم من الورثة، الورثة من الرجال، الورثة من النساء، ثم باب الحج الذي هو أهم الأبواب، من يرث ومن لا يرث، ثم فرض الرجال والنساء، العلم بما فرض الله عز وجل في القرآن، فإن الفرائض محددة في القرآن: السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف. فهذه فرائض مع الإخوة للأم، إن انفردوا فرض واحد فله السدس، وإذا اجتمعوا فهم شركاء في الثلث، عاد إلى السدس والثلث. فهذه الفرائض في القرآن ستة: سدس وما يضاء وما يتضاعف عنه، سدس ثلث ثلثان، ثمن وما يتضاعف عنه، ثمن وربع ونصف. فإن لم يكن الواحد صاحب فرض أو أخذ أصحاب الفروض فروضهم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ميراث العصبات. فالوارث إما أن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب. يبقى أولو الأرحام الذين ليسوا من أصحاب الفرض والعصبات، وهؤلاء قد اختلف أهل العلم في ميراثهم، فمنهم من ورثهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ومنهم من لم يورثهم وجعل المال الباقي في بيت مال المسلمين. فكل واحد يموت فإن له ورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات، فإذا لم يكن من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فيبقى أولو الأرحام. أولو الأرحام إما أنهم يرثون على قول، أو أن المال يرجع إلى بيت المال على قول آخر، والراجح أن أولو الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك صاحب فرض أو صاحب تعصيب. هذا الجهة النظرية في هذا العلم، تعرف أسباب الميراث، تعرف الوارثين من الرجال والنساء وفروضهم وميراث العصابات وأصحاب الفروض، تعرف باب الحج من يرث ومن لا يرث، فإذا مات الرجل عن زوجة وابن وعم فإن العم يحجب بالابن، إن مات عن ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن، إن مات عن ابن وأخ فإن الابن يحجب الأخ، إن مات وهكذا تعرف من يرث ومن لا يرث. بعد هذا القسم النظري تنتقل إلى القسم التطبيقي العملي، وهو القسم الثاني من المواريث، وهو كيفية حساب التركات، كيفية تقسيم التركة نفسها، كيف تقسم التركة وتحسب التركات. تنتقل إلى هذا الباب، كيف تحسب التركة، كيف تقسم مسألة، هذا الجانب العملي، تطبق ما تعلمت في الجانب النظري على الجانب العملي. فعندك رجل مات عن زوجة وعن بنتين وعن عم وعن ابن عم، مثلا زوجة وبنتين وعم وابن عم، تطبق ما درسته، هل الزوجة من الوارثات من النساء اللواتي يرثن؟ الجواب نعم، من الوارثات. السبب، ما سبب ميراثها هنا؟ الزوجية، هي زوجة ترث بسبب الزوجية. طيب ميراثها نصيبها فرض ولا تعصيب؟ ترث بالفرض ولا تعصيب؟ ترث بالفرض. طيب ما فرضها؟ فرضها ربع وثمن، ربع إن لم يكن لها للزوج ولد، وثمن إن كان للزوج ولد. ننظر في المسألة، في أولاد، في أولاد، في بنتان، إذن سيكون نصيبها ماذا؟ الثمن. يبقى نجعل الزوجة وارثة بالثمن هنا لوجود الفرع الوارث. طيب عندنا البنتان وارثات ولا ما هو وارثات؟ طيب البنتان وارثات من الوارثات. سبب الميراث ما هو؟ القرابة. طيب القرابة هنا إما تكون بنوة ولا تكون أبوة ولا تكون من الحواشي، على حسب القرابة. طيب البنتان الزوجة يمكن أن يحجبنا؟ مستحيل، لا يمكن الزوجة تعجب أبدا ولا يمكن البنت تعجب أبدا. فأعطينا، فإذا تقر عندنا أن البنتين ترثان. طب ترثان بالفرض ولا بالتعصيب؟ ترثان بالفرض. طب ما فرض البنتين؟ ننظر إلى القرآن والسنة نجد فرض البنتين ما هو؟ الثلثان. بنتان فما أزيد؟ 110، فلهن ثلثا ما ترك، يبقى نعصي البنتين النصيب. طيب عندنا عم وعندنا ابن عم، العم يرد بالفرض ولا بالتعصيب؟ يرد بالتعصيب. طيب ما معنى التعصيب؟ يعني ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. هل الفروض أبقت هنا شيئا عشان نقول ابن العم العم يرث ولا ما يرث؟ نجد عندنا الثمن وعندنا الثلثان، هل الفروض أبقت شيئا؟ نعمل مسألة حسابية نشوف الأول الثمن والثلثان. الثمن والثلثان نضع الثمن بجوار الثلثين وننظر المسألة ستكون من كم؟ عندي 8 وعندي 3، أنظر إلى المقام هنا 8 و3، 8 و3 هنا يكون أقرب عدد يقبل قسمة عليهم، أقرب عدد يقبل قسمة 24. إذا المسألة من كم؟ من 24. ولو أنت تعجز عن هذا اضرب هذا في ذاك فواصل المسألة. لو أنت يعني مش عارف تجيب القسم مش هي طول معك، ممكن أحيانا طول معك لكن على كل تصح. فيبقى 8 و3 أقرب عدد 24. 24 على 8 3، يبقى الزوجة 3 من 24. 24 على 3 8، في 2 16، يبقى عندي 16 نصيب البنتين وعندي 3 نصيب الزوجة، 3 و16 19. بقي ولا لا؟ بقي. طيب بقي هنا عندي عم وعندي ابن عم، بقي عندي 5 5 أعطيها للعم، ما هو ابن العم رجل ذكر ويرث بالعصبة، بالعصبة، والعم رجل ذكر ويرث بالعصبة، لكن هل أحدهما محجوب؟ محجوب. من الذي يحجب الثاني؟ العم يحجب ابن العم. كل قرابة الأقرب يحجب الأبعد، يعني عند عم وابن عم يبقى العم يحجب ابن عم. طب عندي أخ وعندي عم، الأخ له سبيل والعم له سبيل، الأخ هذا من أصل الحشد أقرب أحد إلي بعد الأصول والفروع، أقرب أحد إلي العم. ليه؟ لأن تفرعه من الأب، تفرعه من إيه؟ من الأب. إنما العم تفرعه من الجد، إنما أخي تفرعه من الأب. لما أطلع أنا فوقي ألاقي الأب، الأب له أبناء، أخي يأتيني من الأب، لكن العم هنرتقي فوق الأب إلى الجد وننزل من الجد، الجد له أبناء، يبقى هيأتي العمومة هنا، هيأتي العمومة، يبقى الأب أول درجة لي، إنما العم يأتي لي من الجد. يبقى الأخ أقرب ولا العم؟ الأخ أقرب. ليه؟ لأنني أدلي إليه بدرجة واحدة اللي هو الأب، إنما العم أرتقي إلى درجة ثانية وهي درجة الجد، فيأتيني العم من قبل الجد الدرجة الثانية المحطة الثانية، إنما أخي يأتيني من المحطة الأولى وهو الأب، أخي ابن أبي، لكن عمي أخو أبي ابن أبي أبي، إذن الجد ارتقى فوق بيرتقي رتبة أيضا. فالعم يحجبه الأخ والعم يحجب ابن الأخ، الأخ ابن الأخ، الأخ يحجب ابن الأخ، العم ابن العم، العم يحجب ابن العم، الابن وابن الابن، الابن يحجب ابن الابن، الأخت بنت الأخت، هكذا. إذن العم حجب ابن العم، العم هيأخذ الباقي، الباقي كم؟ 5. تعصيبا فلأولى رجل ذكر، يبقى أنا طبقت الجهة النظرية، عرفت أسباب الميراث في الزوجة الزوجية، في البنات القرابة من جهة البنوة، الأعمام العم من جهة العصبة، قرابة من جهة العصبة، يبقى عرفت وعرفت كيف أقسم المسألة، أجعل الأنصبة ثم أخذ القسم المشترك أجعله المسألة بقى المسألة من 24. يعني المسألة من 24 أقسمها بقى على الكل، هذه 3 16 5. فلو عندي 24,000 جنيه أقسمها على 24 سهم، أي بقى مبلغ يجيلي؟ عندي 5 أفدنة، كيف أوزع 5 أفدنة على 24 وحولها إلى القراريط؟ القراط كم؟ الفدان كم قراط؟ 24. 24 في 5 بكم؟ 120 على 24 اللي هو أساس المسألة، فالكم؟ 5. يبقى إذن هيبقى عندي السهم بكم؟ 5 قراريط. الزوجة لها 3، 3 في 5 يبقى 15 قراط. البنات 16، 16 في 5 80. 5 15 و80 كام؟ 95. العم 5 في 5 ب25. المجموع 120. كل واحد خد بالقيراط تماما، كل واحد خد قيراطه، 5 أفدنة وزعتها في نصف دقيق. طب عندي أموال، عندي 100,000 جنيه أقسم على 24 كم يطلع؟ يطلع كذا. النصيب هو نصيب كل سهم أضربه في ما لو في 3 في 5 في كذا وكذا يخرج هي المسألة. ولهذا لو لتحسب أي مسألة بهذه الطريقة، لو بيتقسم في 1,000 جنيه 1,015 جنيه هيطلع لك بالملي 15 جنيه، كل واحد له مثلا جنيه ونص مع كم ألف بالضبط. طيب لو أنا حذفت البنتين وجعلت البنتين بنت وولد، بنت وولد يعني مات عن زوجة وبنت وولد وعم، أنظر الزوجة هل سماها بتغير هنا؟ سماها لا يتغير. ليه؟ الزوجة أهم حاجة هي غير محجوبة أبدا، بس أهم حاجة له ولد ولا ما له ولد؟ فلو ولد ما يفرق معنا، هو ذكر هو أنثى، الأم له ولد، يبقى الزوجة تبقى الثمن. طيب هنا الولد هيأخذ كام والبنت تأخذ كام؟ هنا هيبقى إيه؟ الباقي تعصيبا للذكر من صحابة الأنثيين. طب والعم؟ العم ورث في الأولى، هل هيأخذ في الثانية؟ لا. طيب هنا ولد، هناك ولد في المسألة الأولى ما حجب العم، وهذا ولد حجب العم، ما الفرق؟ إن في الأولى لم يكن هناك ذكر، البنات ما تحجب الذكور العصبة، إن بقي للعصبة شيء أخذوه، إنما الولد الذكر بينسف. أي واحد خارج البنوة أو الأبوة بينسفه الولد نسفا، لا عم ولا أخ ولا ابن أخ، خلاص الذكر بيقضي على الجميع. ولهذا نقول إذن العم مشطوب عليه محجوب، العم هنا محجوب. حجب إيه؟ حجب حرمان، ماله ولا قرش واحد، لأن الحجب عندنا إما نقصان أو حرمان. يعني مثل الزوجة لا ثمن، هنا حجبت هنا حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث، الباقي بل الذكر مصحاب الأنثيين. طيب المسألة تكون من كام؟ فرضها واحد بس اللي هو 8، وعلامة استفهام تحت الولد والبنت، علامة استفهام. إذا المسألة من كام؟ أنا عندي مقام واحد 8، هيكون المسألة من كام؟ من 8. الزوجة تأخذ كم من 8؟ 8 على 8 1، يبقى كام؟ يبقى 7 للذكر المستحاض الأنثيين. طيب مات عن زوجة وعم، الزوجة هنا تأخذ كام؟ الربع، تأخذ ميراثها كامل. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث، يبقى الربع. طيب العم ما في أحد ينازعه، يأخذ الباقي، هيأخذ العصبة كله، يبقى المسألة من كام؟ من 4. الزوجة تأخذ 1، يبقى 3 للعم. هذا كل علم الميراث. طيب مات عن بنت وأخ وأخت، مات عن بنت وأخ وأخت، ننظر إلى أصحاب الفروض، عندنا أصحاب فروض في المسألة؟ نعم. من؟ البنت. فرضها كم هنا؟ لماذا النصف؟ لأنها واحدة، انفرضت واحدة، لا النصف، لها النصف. طيب إيه الباقي؟ الباقي نصف عندنا، عندنا أخ وأخت. هل الأخ يحجب الأخت بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر؟ من أولى رجل ذكر عندي؟ الأخ. يبقى إذا بناء على حديث ابن عباس هذا هو الأخ فقط. لكن قالك لا، انتظر، الأخ هذا بتعصبه، أخته تقول له سيبني فين يا أخوي، سيبني ليه، خدني معاك، خدني معك. زي ما البنت بتكون مع أخوها، أنا هكون معك يا أخوي، خذني معك. فلهذا نجعل الذكر مستحاضة الأنثية. ولهذا لو نزلنا رتبة بقى عن الأخ والأخت هيختلف الأمر. فهنا عندي المسألة هتكون من كام؟ بنت، أخ، أخت. المسألة من كام؟ اثنين. ها البنت لها واحد من الاثنين، والأخ والأخت لهم واحد من الاثنين، الذكر مستحاضة الأنثية. طيب متى عن بنت وابن أخ وبنت أخ؟ مش أخ وأخت، لا، ده ابن أخ وأخته. ها ابن أخ وأخته، يبقى البنت النصف كما هي لأنها واحدة. طيب وابن الأخ هنا هتشارك أخته؟ لا، ابن أخ أخت فقط. دي مسألة مهمة انتبهوا لها، الأخ والأخت تعصيب. إن ابن الأخ نزلت أنا، ابن الأخ هياخده. أنا أقول هذا ليه؟ لأن هذه تشكل دائما، تشكل مسألة، تشكل مسألة في ناحيتين. ناحية الأولى أن حديث ابن عباس فما أبقت الفراد فلأولى رجل ذكر، فالمفترض أن أنا أعطي الأخ ولا أعطي الأخت بناء على أنه لأولى رجل ذكر، لكن نقول هنا الأخت بتعصب أخوه. طيب مسألة ثانية، أنني أنزل رتبة عن الأخ والأخت إلى ابن الأخ وأخته، لماذا لا أعاملهما معاملة الأخ والأخت؟ هنا الأخ الذي سينفرد فقط، ابن الأخ فقط هو الذي سينفرد لو الذكر. يبقى إذا نزلت عن رتبة الأخوة والأخوات فالذي يرث فقط هو الذكر فقط. أدى كل المواريث من جهة نظرية ومن الجهة العملية باختصار. يبقى إذا الحاصل من علم الفرائض، من علم التركات، من علم المواريث، الحاصل من كل هذا أنني أعرف حق كل واحد ومستحق كل واحد فيما يترك من تركات. لهذا كل واحد فينا عرضة، حتى لو لك ابن عم عنده أولاد ذكور وإناث، لكن أنت معرض أن ترث منه. ليه؟ ممكن ابن عمك هذا يطلع مع زوجته وأسرته، زوجته وابنه وبنته، أنت محجوب اليوم الساعة 5 عصرا أنت محجوب، وابن عمك بقى كان مسافر سويسرا وجايب أموال كثيرة ومليارات، وأنت عملت تبص العمارات، بس أنت طبعا لا يسيل لعابك. ليه؟ لأنه أصلا أنت محروم مع سبق الإصرار والترصد، ما لك أي شيء. الساعة 5 وانت بتصلي المغرب جاءك هاتف، ايه ابن عمك انقلبت السيارة بيه، هو وزوجته وابنه وبنته، يا الله كل العمارة دي، يا ترى هنبارك لك ولا هنعزيك؟ طبعا امام الناس هنعزيك، لكن انت في الحقيقة تقول الحمد لله، هنا ورثت كل هذه العمارات. ليه؟ انت ابن العم، انت اقرب واحد من العصبات. ولأن الأمر كذلك يمكن أن ترث، كذلك يمكن أن تغرم. ابن عمك نفسه اللي ماسك سيارة وكذا، ابن عمك بيصطاد هو وأولاده، فضرب واحد خطأ، بيضرب عصفور أو طائر، جاف واحد خطأ، هنتصل عليك في صلاة المغرب، تعال عشان تدفع الدية، أنت عليك جزء من الدية، دية ابن عمك هذا. يا جماعة ابن عم اللي ضارب، ابن عمه اللي ضارب، أنا مالي دخل، هذا دي خطأ على العصبة، ادفع. طب أدفع ليه؟ ظلم، أدفع ليه؟ هو الذي ضرب. ولماذا تغنم غدا إذا هو مات؟ فمن كان مؤهلا لأن يغنم فليكن مؤهلا لأن يغرم. والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر إلى قانون يمكن أن يكون فيه ثغرات، إنما المشرع هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا شدد العلماء في تعلم الفرائض وتعلم التركات وتعلم المواريث، لأن هذا الباب من العلم يحتاج إليه كل بيت مسلم، كل بيت مسلم. حسين كان من فترة أمه ماتت، رحمه الله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. حسين ننظر هل في أمه تركة ولا ما؟ أمه تركت زوجا وتركت ذكور وإناث، كيف نقسم تركة يا حسين؟ تركت زوجا، الزوج هياخد كام؟ هياخد الربع الوجود الفرع الوجود، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى حسين جرت عليه هذه المسألة، جرت عليه هذه المسألة، وسيكون يوما ما يجري عليه نفس المسألة. كل منا وارث وموروث، والعلماء تكلموا في هذا. حتى المفقود الذي سافر ولا نعلم عنه شيئا، هذا تفرض له المدة الشرعية، بعد المدة يخرج قرار محكمة إنه هذا الرجل مات، بعد ذلك نرث. طيب قال الإخوة لا، وإحنا اللي صبرنا بقى إلى أن يحكم المحكمة، إحنا عايزين نرث الآن. أو أبونا مات وأخونا مفقود مثلا، طيب نطلع النصيب ولا ما نطلع النصيب؟ نقول لهم انتظروا حتى نعلم أخوكم مات ولا لا؟ يقول لا إحنا ما نصبر، خلاص إذا نوقف نصيب أخينا إلى أن نعلم، نتقاسم في الباقي ونصيب أخينا نتركه إلى أن نعلم مات ولا ما مات. طيب رجل مات عن ذكر وأنثى وحمل، زوجته حامل ولسه حامل في الأول، باقي 9 أشهر، ونحن نريد أن نقسم التركة، نحن نريد أن نقسم التركة، نقسم التركة كيف؟ نلوم يا جماعة انتظروا 9 أشهر أو 10 أشهر على حسب، لك لا احنا عايزين أموالنا الآن. خلاص ما عندنا مشكلة، نقسم التركة والحمل موجود. طيب نوقف للحمل كام؟ يقولك أنثى، عايزين أنثى، بنت واحدة، بنت، نقول لهم لا. طب خلوها ولد، نقول لهم لا. طب ولد وبنت، لا ولدين. طب محتمل يكون 3، محتمل يكون بنت، محتمل يكون ولد، لكن ده الأغلب، يعني 3 نادرة، ولهذا الناس يتحدثون عن 3 لكن ما يتحدثون عن 2، سهلة. فالأغلب يبقى إيه؟ الأغلب في الأقصى أكثر شيء ولدان، يبقى نوقف نصيب إيه؟ ذكرين، ونحسب باقي التركة. بعد ذلك طلع ذكرين أخذ نصيبهم. طيب طلع ذكر، يبقى نأخذ جزء من حق ذكر ونعطيه للجميع. طيب ما تعطينا وإذا طلع ذكرين بنديك؟ لا لا، أنت لداخلنا، أنت أموالك معي، لكن أنا معك والله لن أرى شيئا منك أبدا. يعني نحسب نصيب بنت مثلا، ونحسب نصيب بنت، ونقسم الورثة، ويطلع بعد كده ولد أو ولدين، نقول يا جماعة اللي أخذ حاجة لله، اللي أخذ حاجة يجيبها زيادة، لن يأتينا أحد بشيء، لكن تعال أنت دق بابي، بدلا من أن أدق بابك تعال أنت دق بابي، أنا مضمون، أنا مضمون، لكن أنت مش مضمون. أنت أخذت وبنيت مشاريع وكذا، أقولك باهت، تقول لا ما لا نعطيه. فإذا هذا ميراث المفقود، وهذا ميراث الحامل. إذا كان عندك ولد أخ خنثى، خنثى مشكل، هو ذكر ولا هو أنثى، والله تنظر إن كان الغالب عليه الذكورة عنده الآلة فعمله ذكر، أو الغالب أنثى عمله أنثى، أو يستوي الأمر، اعطيه نص الذكر ونص الأنثى. طيب 2 ماتوا في وقت واحد، الأب وابنه ماتوا في وقت واحد، ما اتفقت واحد، يبقى يتساقطان. طيب احدهما حصل حادث والولد مات قبل ابيه بدقيقة، الاب يرث فيه وينتقل جزء من تركته الى الاب، وبعدين ينتقل إلى أبناء الأب بعد ذلك. فكل شيء في الشريعة فيما يتعلق بهذه التركات محدد وموجود. لهذا كان هذا العلم مما ينبغي العناية به، لأن كل بيت يحتاج إليه. لهذا كانت هذه الآثار، يقول سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض، قال والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألون عن الفرائض. فعلا كانت عائشة مرجعا للصحابة رضوان الله عليهم في هذا العلم. وكذلك الحسن يقول كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. كذلك قال ابن شهاب لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما. فهذه كلها الآثار في الترغيب في علم الفرائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من ادعى إلى غير أبيه. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص وعن أبي بكرة قال شعبة هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زكريا أبي يحيى قال سمعت أبا وائل يحدث عن ابن مسعود نحو منه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن جعفر الأحمر عن السري ابن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم في مقامه، فأطاب الثناء وأكثر البكاء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل.
هذا في تحريم النسب إلى غير الأب. طب ما سبب ذكر هذا التبويب في كتاب الفرائض؟ أن ذلك قد يؤدي إلى أنه يأخذ تركة ليست له ويزاحم من أصحاب التركات، من له التركة فيزاحمه بغير حق، ادعى إلى غير أبيه صار من أولاده، كما هو حاصل اليوم في من يتبنى بعض الأولاد فإنه يتبناه ويكتبه باسمه وبالتالي يزاحم الورثة في ميراثه، وهذا حرام لا يجوز. فإن الإسلام أبطل التبني، ولقد كان التبني في الجاهلية، أما الإسلام فقد أبطل التبني ولا ينسب الإنسان لغير أبيه. فإذا كان هذا لقيط ولا نعرف من أبوه جعلنا له اسما وهميا يتعامل به في السجلات الحكومية وكذا، لكن لا ينسب لأحد، لا ينسب لأحد، ينسب إلى اسم وهمي لكن لا ينسب لأحد ولا يتبناه أحد. هذا أبطله الإسلام، لأن ذلك يؤدي إلى تداخل الحقوق ويؤدي أيضا إلى وقوع في محرمات، لأنهم يعاملون معاملة الإبن وليس إبنا، هذا يعامل هذه البنت الأجنبية عنه معاملة الإبن، وهذا لا يجوز. فمن دعا إلى غير أبيه فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر حديث الأول وهو صحيح عن سعد بن أبي وقاص عن أبي بكر قال شعبة هذا أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله. من الذي أول من رمى بسهم منهما؟ سعد. والذي تدلى من حصن الطائف هو أبو بكر الثقفي رحمه الله رضي الله عنه. قال من ادعى إلى غير أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، وهو يعلم يخرج منها من لا يعلم، ولد صغير أخذ وقد نسبه بعض الناس إليه ولا يدري، فنقول لا يأثم. لكن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، زور في أوراق حكومية وكذا وهو يعلم ذلك، فهو آثم، فهو آثم. فالجنة علي حرام، هذا من باب إيه يا شيخ محمد؟ هذا من باب الوعي. ادعى فالجنة علي حرام، فالجنة علي حرام، فالجنة علي حرام، هذا بقى على تأويلات أهل العلم. الجنة علي حرام مع أول من يدخلها، الجنة علي حرام حتى يوفى كذا، الجنة علي حرام أنها قد تتخلف لمغفرة الله عز وجل له وهكذا. لكن عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، خلافا للخوارج الذين كفروه بناء على هذه النصوص، أو للمرجئة الذين قالوا لا يضر إيمانه شيء من هذه المعاصي. لكن قد يقول قائل الحديث الثاني يدل على كفره، فهذا حديث فالجنة عليه حرام، والحديث الثاني عن أبي بكر الصديق قال كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن ضاق. طب هذا كفر بالله، يبقى إذا نفسر فالجنة عليه حرام بأنه مخلد في النار وأنه لا يدخل الجنة أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين لأنه قال أنه كفر بالله. قلنا ولو قلت كفر بالله، قلنا ولو جاء نص فالجنة عليه حرام، أي نص يأتينا قاعدة واحدة عندنا، قاعدة واحدة عندنا، كفر هذا كفر دون كفر. طب لماذا تلوون أعناق النصوص؟ نقول نحن لا نلوي أعناق النصوص، وإنما نجمع النصوص كلها ونقول بمؤدا واحد، ونقول بمؤدا واحد، فدلت النصوص على أن هذه معاصي، وعلى أن الكفر كفران أكبر وأصغر، وعلى أن الجنة صيغة الجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة، هذه صيغة تستعمل في المعاصي، تستعمل في المعاصي، لا يدخل الجنة نمام صاحب نميمة، والنميمة معصية، لا يدخل الجنة من كان في قبيل مثقال ذرة من كبر، والكبر معصية. فهذه الصيغ عندنا محمولة على محمل واحد وهو كفر دون كفر، فهي من كبائر الذنوب لكن لا يخلط صاحبه إلا إذا استحلها، إذا استحل هذه خلاص. فهذه نصوص شديدة جدا في هذا الباب، عندك الكفر وعندك فالجنة علي حرام، ما الفرق بينها وبين الحكم؟ ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما الفرق بينها وبين الحكم؟ نفس المسألة، واحد واحد. ألم ترى الذين يزعمون أنهم، نعم وأنت كذلك يا من تزعم أنك مؤمن وتأتي بالغيبة والنميمة وكذا، أنت لست مؤمنا، أنت منافق خالص. من كان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، ومع ذلك نقول هذا أيضا نفاق دون نفاق. احنا عندنا قاعدة واحدة، عندنا قاعدة واحدة، ما الذي يجعل الحكم يختلف عن هذا؟ والطواغيت، والله سماهم طواغيت، والطواغيت حتى الطاغوتية لا تلزم الخروج من ملة الإسلام، الطاغوتية تجاوز، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لو أنك قلدت كلام شيخك لتخرج عن كلام شيخك فقد اتخذته طاغوتا. فهل كل من تعصب لشيخه وقدم قوله على أقوال أخرى يكون كافرا؟ هذا طاغوت، قد اتخذ شيخه طاغوتا. أو في الطاعة، كل من أطاع السلطان في المعاصي، في المعاصي تجاوز الحد في الطاعة، اسمع واطع لسلطانك لكن ليس في المعصية، لو أطاع في المعصية فقد اتخذه طاغوتا. هل يطور كل من يغلو في ذلك فيطيع سلطانا أو يطيع أباه في المعصية يكون كافرا؟ الطاغوتية تجاوز، هذا التجاوز قد يكون مكفر وقد يكون بغير مكفر، فقاعدة الذنوب واحدة. ولهذا انحرف من بحث هذه المسألة، مسألة انحرف بحثه في مسألة الحكم بغير منظر الله، من أخرجها عن قاعدة المعاصي؟ إذا أخرجت الحكم بغير منظر الله عن قاعدة المعاصي زلت قدمك، أدخلتها في قاعدة المعاصي أي نص بياتيك؟ ألم ترى الذين يزعمون أفحكم الجاهلية يبغون، هذه جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، كل المتبرجات في الشوارع دول تبرج جاهلية، كفار. كل من افتخر على آخر بنسبه أو بجنسه أو بكذا هذه جاهلية، إنك امرؤ فيك أعير طاب يومه، إنك امرؤ فيك جاهلية، طاغوتية لا تخرج، جاهلية لا تخرج، زعم، يزعمون كل من ادعى الإيمان وعنده معاصي هذا يزعم، إنما لو كان عنده إيمان لا يزني زنا، إحنا نزني مؤمن، تزعم إيمانا وتزني لكن ليس معناه أنك تكفر، فإن الإيمان يرضع صاحبه، وهذا الإيمان ما رضعك إذا ليس إيمانا كاملا، يرضع إذا خرجت الحكم غير ما أنزل الله. شوف احفظ كلمتي، الناس دي رزقها واسع أوي في صراحة، كل يوم يطلع لهم، إذا أدخلت الحكم غير ما أنزل الله في قاعدة المعاصي كنت على قاعدة أهل السنة، ولهذا أبو عبيد القاسم أدخل في قاعدة المعاصي، معاصي ورد فيها الكفر، ابن أبي زمنين أدخل في معاصي، معاصي ورد فيها لفظة وصف الكفر ويمثله، ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، فأدخل حكم غير أنزل الله في قاعدة المعاصي، وأدخل الجهل في الموانع والشروط التي لابد من توفرها حتى تسقط الحكم على المعين. فإن أخرجت الشرك من الموانع ولم تعتبر الجهل فيه فقد انحرفت مسلكا، وإن أخرجت الحكم غير أنزل الله عن قاعدة المعاصي فقد انحرفت مسلكا في هذه المسألة. والصحيح أنك تدخل الحكم غير أنزل الله في قاعدة المعاصي، وأنك تدخل الشرك في قاعدة الجهل الذي هو مانع وشرطه العلم، العلم ضده الجهل بأي شيء. ولهذا لا تسمع ولا تقرأ في كل كتب الأصول، هات لي كل كتب الأصول، كل كتب الأصول سواء مذهبية ولا أصول عامة ولا كذا، أما يجي يبحث بحث توافر الشروط وانتفاء الموانع اللي هو حتى يحصل استحقاق معين الحكم، يقول لك العلم وضده الجهل ويستثنى منه الشرك، هات هذه العبارة لن تجد. إذا جئت في قاعدة المعاصي عند أهل السنة هات كتابا سلفيا يقول والمعاصي التي ورد فيها الكفر هي كفر دون كفر إلا الحكم بغير ما أنزل الله فإنه كفر أكبر، لن تجد. وما منين جبتم هذا؟ هذه كلها لوثات من جماعات التكفير ومن جماعات كذا وكذا وكذا إلى آخره، إلا من قال بذلك من مشايخنا الكبار، فمشايخنا الكبار في هذه المسألة إنما لا ينكرون الجهل، وإنما قالوا بأن مناط الجهل هذا غير متحقق، يعني ناس عندهم تفريط وكذا، وهذا له مجال في النقاش، إنما تؤصل كذا أصل عام إن الشرك هيستثنى من الجهل، وإن الحكم بغير ما أنزل الله هيستثنى من قاعدة المعاصي في الكفر، فإن هذا زلل لا نرى دليلا عليه. كيف وأهل السنة، كيف وأهل السنة يمثلون بالحكم بغير ما أنزل في كتبهم؟ ابن بطة، ابن أبي زمنين، أبو عبيد القاسم بن سلام، والعذر بالجهل كيف والنبي طبقه في حياته صلى الله عليه وسلم، في ذات أنواط، في من سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، في غير ذلك، والعلماء طبقوه في الكفر الأكبر مثل إنكار العلو وإنكار الأسماء والصفات وغير ذلك، لكن بتأويل. قال شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عنده جهال. والأمة متفقة على أنه من أنكر علو الله كافر، ومن أنكر كلام الله كافر، من أنكر الله يتكلم كافر، ومع ذلك أدخلوا في قاعدة أيضا الإعذار بالجهل، فعلامة تخرجون هذا. ولهذا نقول بأن بحث أي مسألة لابد أن ينطلق من أصل التصنيف. ندخل هذه المسألة فين؟ ندخلها في النفاق الأكبر ولا الأصغر؟ ندخلها في الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ ندخلها في قاعدة المعاصي ولا قاعدة النواقض المكفرة؟ ندخلها فين؟ ولهذا ترتب على بحثهم هذه مسائل ما قالها بقى العلماء. إيه هي؟ إن الحكم غير ما أنزل الله لا يعذر فيه بالجهل، هو مثل ادعاء النبوة تماما، حكم بغير ما أنزل الله يساوي مسيلمة الكذاب ادعى النبوة فيستثنى من كل هذه الأشياء. وهذه كلها نزع للمسائل من قاعدتها إلى أصلها. فقول أبو بكر كفر بلا دعاء لناس بلا يعرف، هذا على قاعدة أهل السنة جماعة معروف والحمد لله. ما بقيتك من والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يسوع قال من لم يأمن جروا بوائقه، معروف أن هذا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان. ليس منا من لطم الخدود شق الجيوب، كل هذا ليس منا يعني على طريقتنا وعلى هدينا. يقول بعض الناس بعض السلف أنكر التأويل هذه الأشياء، نقول ما أنكر التأويل بمعنى أنكر معنى التأويل، وإنما أنكر التأويل من جهة مسلكية حتى لا يستهين الناس بالذنوب. أخبر الناس كفر بالله ادعوني لغير سببي، واترك التفسير حتى يقول الناس كفر بالله لن أفعل. قل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جربه. وإيه اوعى تفسر، اوعى تقول هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، خلي الناس ترهب من هذا. والله لا يؤمن، والله يعني ممكن ينفع عن الإيمان، إن أذيت جاري اترك التفسير حتى تبقى النصوص رادعة. لهذا من السلف من قال نفسر، من السلف من قال نفسر، لكن السلف لم يختلفوا في أن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. فانتبه بارك الله فيك، السلف لم يختلفوا في الحكم، السلف متفقون على المنفي هنا إنما هو كمال الإيمان الواجب ليس أصل الإيه؟ الإيمان. لكن السلف من جهة المسالك منهم من قال اتركها لا تفسرها حتى تبقى رادعة مخوفة. ولهذا أنا أقول إن كنت أنا في بيئة يغلب فيها الإرجاء سأترك التفسير. طب لو أنا في بيئة فيها الخوارج، فالجنة عليه حرام يبقى كافر، كفر بالله يبقى سأنشغل بالتفسير، كل نص سأردفه بالتفسير. ليه؟ ردا عليهم لأنهم يكفرون بهذه النصوص. إذن ستكون مسألة مصالح ومفاسد، مسألة أولويات على حسب من أخاطبهم. لكن السلف لم يختلفوا أن المنفي هنا هو أصل الإيمان. ولهذا لابد أن تفهم كل هذه المسائل برمتها في بابها. المنفي عنه يبقى منفي إيه؟ المنفي هو منفي إيه؟ منفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. براءة من إيه؟ براءة لا تقتضي الكفر وإنما براءة من الفعل. طيب لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين أو إذا كان مستحلا. طيب حرام عليه كذا. طيب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. طيب شارب الخمر كعابد وثن وعابد الوثن هذا كفر أكبر، يبقى إذن شبهه بكفر أكبر إذا يكون مدمن الخمر كافرا كفرا أكبر ومشرك شركة أكبر، لأنه النبي قال كعابد وثن. نقول ولو ورد كل هذا عابد وثن العلماء قالوا لأن المدمن يعتاد هذا ولا ينكره بعد ذلك، يعتاده كعابد الوثن، فإن القلب إذا تعلق بالوثن صار يعتاده ويأتيه. فوجه التشبيه هنا في صفة اللزوم وليس في الحكم، لأنه ممكن يقع التشابه ولا يقع التماثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أهل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة على إيه؟ صورة القمر ليلة البدر. طيب هذا يقتضي التماثل؟ يعني هيدخل بلا أعين وبلا أنوف وبلا فم وبلا شيء؟ القمر جماد لا أنف له، يبقى هيدخل أهل الجنة لا على صورة القمر كذا؟ يقول لك لا، على صورة القمر إضاءة. التشبيه لما وقع في حيثية واحد اللي هو ماذا؟ الإضاءة. الإضاءة يدخل على صورة القمر إضاءة، لكن لا يدخل على صورة القمر مطابقة. فشارب الخمر كعابد الوثن في ناحية لا في كل ناحية، فإن التشبيه لا يقتضي التماثل من كل وجه، إنما قد يكون من وجه واحد. لهذا إنك مرء فيك جاهلية من وجه، جاهلية ماذا؟ جاهلية التعصب للون. تقول يا ابن السوداء، إنك مرء فيك جاهلية، جاهلية في هذا الباب وليس جاهلية عامة مطلقة. فهذه القاعدة تبرئك من مذهبين، من مذهب الخوارج ومن مذهب ماذا؟ ومن مذهب المرجئة. نعم. حديث قيس بن أبي حازم هذا حديث لا يصح، اللي هو حديث كفر بالله انتفاء من نسب المنطق، هذا لا يصح. الحديث الأخير عن ابن عباس أيما رجل دعا لغير والده أو تولى غير موليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة. طيب فإن عليه لعنة الله، أيضا لعنة الله واللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، هل يقتضي هذا الكفر؟ لا، هذا لعن ايه؟ لعن عام وليس لعن خاص. فلو جاء واحد ودعي لغير والده فلن نقول له يا محمد لعنك الله، لن نلعن معينا، إنما هذا مثل لعن الله شارب الخمر، مثل لعن الله النمصة والمترمصة، إنما هذا لعن لنوع وليس لمعين. أما المعين فلا يلعن مسلما كان أو كافرا، في أصح قولي أهل العلم. نعم نعم. لا يعني 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 نوعين الكافر في الله.
لا لا ده مخصوص للمعاصي اللي فعل لعن بتحمل على اللعن المؤقت، اللي هو لعن مؤقت بوقت معصية.
يعني تقصد متى يعني الكافر؟
الكافر لعن مؤقت
إيه؟ لا نعم، هو حتى المسلم يستحق اللعن في النوع. طيب احنا بنتكلم عن المعين، المعين سواء كان مسلما او كافرا فانه لا يلعن سواء كان مسلما او كافرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
إيه عندك يا شيخ محمد تقول ايه؟
لا كل الصحابه وقت
يعني. نعم. قال هنا سند تالف في قيس بن حازم ابن ابي حازم قال اتيت النبي لابيعه ثم قال مرفوع، قال هذا اسناد تالف. لكن هو ورد عن ابي بكر موقوفا انه صحيح. نعم. لو كفر بلا ادعاء ان الناس بلا يعرف لو سبق معنا. نعم.
درجه
مخلص عن
قيس على ابي بكر موقوفا
عنه.
كما اجتهد في سر اسماعيل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى بابا في زوج وابوين وخاتم وابوين. قال اخبرنا يزيد بن هارون قال
اتيت النبي لابيعه ثم قال مرفوع، قال هذا اسناد تالف. لكن هو ورد عن ابي بكر موقوفا انه صحيح. لو كفر بلا ادعاء الناس بلا يعرف لو سبق معنا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في زوج وابوين وامراه وابوين. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال حدثنا يزيد الرشك قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد بن ثابت من أربعة. قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة.
الأول إسناده ضعيف، قال في المحشي كل هذه الأحكام إن المحشي هذا إسناده ضعيف، لكن التقسيم صحيح. إذا ترك زوجا وأبوين فالزوج له النصف، الباقي للأم الثلث والباقي للإيه للوالد الأب يعني. نعم.
قال سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد بن ثابت من أربعة.
ترك امرأته وأبويه، ترك امرأته وأبويه، المرأة هنا يعني ترك زوجة، الزوجة كلها كم؟ الربع العدم وجود الفرع والوارث، بل مسألة من كم؟ من أربعة. هذا معنى قسمها من أربعة، قسمها من أربعة، والباقي الأبوين الأم تأخذ الثلث لعدم وجود أيضا فرع وارث ولعدم الجمع من الأخوة وجود الأخوة، والباقي يكون للأب. نعم نعم. اللي هو ايه؟ هو الاسناد ضعيف لكن هو بطرق يصح، لكن الاسناد نفسه ضعيف. قال اسناده ضعيف لانقطاع ابراهيم لم يسمع من عبد الله، لكن هو جاء لم يسمع عبد الله، لكن هو له طرق. قال اخرجه ابن ابي شيبه وسعيد بن منصور في السنن برقم كذا من طريق ابي معاويه، حدثنا الأعمش بدأ يسلم، وخرج عبد الرزاق برقم كذا من طريق الثوري عن منصور والأعمش منه. نقول لكن هذا الأثر صحيح، فقد أخرج ابن منصور برقم كذا وابن أبي شيبة برقم كذا من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله، لأن ثبت اتصاله من طريق آخر. نعم. ثبت فيه إيه؟ أي نعم، يعني المهم إن فيه وصف.
قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال في امرأة وأبوين للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي.
نعم.
قال
قال حدثنا حداد بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان.
والأب سهم.
قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد
عن الله عز وجل نص على ثلث المرأة ثلث الأم فقط فدل هذا على أن الباقي يكون للأب. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما قال والأب الثلثان المعروف، الأم إذا أخذت الثلث يبقى الباقي لمن؟ للأب. نعم.
قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين فقال مثل قول عثمان.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال
ضعيف. نعم.
عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
نعم. وهذا إسناد صحيح. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال من أربعة للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي في للأبي.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي والأبا سهمين.
كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، يعني ما سلك عمر بالأمة طريقا إلا كان سهلا على الأمة ويسيرا، لأن عمر لا يسلك طريقا إلا طريقا راشدا، ولا يسلك طريقا إلا وفيه رحمة بالأمة. ولهذا فمن تولى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشق عليهم شق الله عليه، فإن يستر عليهم يستر الله عز وجل عليه. وكل إنسان سواء من ولي أمر أو من شيخ أو من أب ينبغي أن يسلك بالناس المسالك السهلة الرشيد، والدين سهل يسير، لا أنه يعنف ولا أنه يشدد على الناس مثل الأمير الذي أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وأوقد نارا وأراد أن يدخلها الناس، هذا ليس من المسالك التي فيها رحمة بالأمة ورفق بالأمة. لكن المسلك إذا كان مبنيا على السنة فإن السنة تختار الأرفق بالناس والأيسر بالناس الأيسر بالناس. فكان عمر رضي الله عنه سياسته رشيدة، وهو خليفة راشد، خليفة راشد، خلافة راشدة، خليفة راشد، أبو بكر عمر عثمان علي كلها خلافة راشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الخلافة تبقى 30 سنة أي بعده صلى الله عليه وسلم، وكانت سمتها امرة الحسن ابن علي رضي الله عنه 6 أشهر فتمت بهذا الخلافة الراشدة، خلافة الراشدة، الخلافة الراشدة 30 سنة كما أخبر النبي تماما صلى الله عليه وسلم. حتى لو ما اعتبرنا الحسن فنقول العرب تجبر الكسر، يعني 30 سنة إلا 6 أشهر هذا يجبر الكسر، فتكون خلافة راشدة في الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، هذه خلافة راشدة. نعم. فعمر رضي الله عنه كان يسلك بالناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبيه عن سعيد بن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. قال أخبرنا سعيد بن عامر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي
ثلث ما بقي
فقال زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب.
نعم صحيح أنها ثلث ما بقي وليس ثلث جميع المال، لأن الثلث هذا ما في خلاف لأن الله نص عليه، لكن أهو الثلث من كل التركة أم هو ثلث ما بقي؟ نقول الصحيح أنه ثلث ما بقي. نعم بعد فرض الزوجة.
قال حدثنا حجاج بن منهل قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا
هذا إسناد منقطع، إبراهيم بن يزيد النخعي لم يدرك عليا. نعم
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل للأم الثلث من جميع المال.
صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم ماذا؟ يقول إبراهيم خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل الأم الثلث من جميع المال، يعني والناس يجعلون للأم ثلث ما بقي وليس ثلث جميع المال، فما في إشكال أن يقال خالف جميع الأم، خالف أهل القبلة لأنه خالف باجتهاد رضي الله عنه. نعم
قال رحمه الله
لأن الله نص على الثلث، هذا ما في اجتهاد، نصيب الأم الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة فنصيب الأم الثلث، لكن ثلث جميع المال ولا ثلث ما بقي هذه مسألة اجتهادية، فالاجتهاد فيها محل. نعم وليس شيء مرفوع عن أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم نعم لكن هذه قسمة الصحابة وهذا صحيح، ارجع وراء خلص وتعال. نعم
قال باب في بنت وأخت. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال قضى معاذ بن جبل باليمن في بنت وأخت فأعطى البنت النصف والأخت النصف. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت.
نعم
حتى
عن الأسود بن يزيد
أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف فقال أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة
فإن مات عن بنت وأخت فالبنت أخذت النصف بفرض القرآن والأخت تأخذ أيضا النصف فالأخت تكون عصبة مع البنت. نعم
قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وقال لبنته النصف ولأخته ما بقي وقال أخبرني أبي عن خارجة ابن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي.
نعم
قال باب في المشركة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
أخذنا الآن أم وأب مع أبوين مع زوجة وأخذنا أخت مع بنت. نعم
قال باب في المشركة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم قال كان عمر وعبد الله
زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم. نعم
قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون وقال عمر لم يزدهم الأب إلا قربا. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يشرك.
يشرك من مع من؟ ألا لو احنا قسمنا هذه المسألة زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم يعني إخوة شقاء وإخوة لأم من يقسم؟ قول يا محمود. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث. طيب والأم لماذا الثلث؟ السدس ولا الثلث بالثاء؟ ليه؟ سيبه هو العالم يقول فرع وارث. طب الام بننظر لفرع وارث وفقط ولا بننظر لفرع وارث والاخوة؟ طيب في جمع من الاخوة عندي يبقى ايه؟ السدس. السدس. طيب والاخوة الاشقة؟ الاخوة الاشقة هنا اصحاب فروض، اصحاب فروض. نعطي الاخوة الام كام؟ شركاء في الثلث. يبقى عند دلوقتي نصف وسدس وثلث. يبقى المسألة كم من كم دلوقتي عشان نشوف هل نعطي الاخوة الاشقة ولا لا؟ يبقى عند المسألة من كم؟ 2 6 3. يبقى المسألة من 6، الزوج 3 والام 1 والاخوة 2، كده 6. ما بقي شيء للاخوة للاب والام. كيف هذا؟ يعني الاخوة الام يأخذون واخوة الاب وام زادوا اب ولا يأخذون؟ قامت ضجة، ضجة. كيف هذا؟ يعني انا اخذ اب وام ولا ارث، وهؤلاء يؤخون بام ويرثون، كيف هذا؟ والله هذا القرآن في فرض، لان ما ابقت الفروض فالاولى رجل ذكر، وانا عندي الفروض ما ابقت شيئا. ليس لكم يا اخوة لاب وام، روحوا لانه انتوا عصبة. فانا الفروض استوعبت، الزوج النصف والام السدس والاخوة لام الثلث والمسألة من 6 وانتهت 6. وقع اجتهاد الصحابة في هذه المسألة اللي هي معروفة بالمشركة، وقع اجتهاد الصحابة فيها. فقال لا، اللي هم بقى لما جوموا قالوا هب ان ابانا حجر القي في اليمن، او هب ان تسمى الحجري، او هب ان ابانا حمار. قال طب واحنا ابونا دلوقتي حرمنا، طب احذف ابونا وخلونا كلنا اخوة الام، احذف ابونا اللي عطل علينا هذا. فاجتهد الصحابة فجعلوا كل هؤلاء شركاء فيما بقي. خلاص نحذف الاب ونجعل هؤلاء حكمهم واحدا ونعطي الثلث للجميع. يبقى الزوج له النصف والام لها السدس والباقي لكل الاخوة، نشركهم، نشركهم في هذا. هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. اي نعم. لا قلوب شركاء في الثلث. نعم. اي نعم.
قال اخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن ابي مجلز ان عثمان كان يشرك وعلي كان لا يشرك.
مسألة اجتهادية طبعا، هذه مسألة اجتهادية، هل نشركهم هل لا نشركهم، هذه مسألة اجتهادية. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان ان زيدا كان يشرك. قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شريح انه كان يشرك. قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابو شهاب عن الحجاج عن عبد الملك بن المغيرة عن سعيد بن فيروز عن ابيه ان عمر قال في المشركة لم يزدهم الاب الا قربا.
نعم.
قال باب في ابن عم احدهما زوج والاخر اخ لام.
قال في اثر عمر نوضع عليه من اجل حجاج وهو ابن ارطأة، لكن قال في الاول كان عمر رضي الله وزيد يشركون، وقال عمر لم يزدهم الاب الا قربا. قال في هذا الاثر هذا اسناده صحيح على شرط البخاري، فالاخير من جهه السند، يعني اسناده ضعيف من جهه السند، لكن هو ثابت في السند الاول، هذا ثابت اللي هو عن ما مر معنا اللي هو عن منصور والاعمش عن ابراهيم في زوج وام وكذا، قال كان عمر وعبد الله وزيد يشركون، قال هذا اسناده صحيح على شرط البخاري. ايه كيف؟ لا هو بيحكي يقول كان عمر، نعم كان عمر وعبد الله وزيد يشركون. نعم.
قال باب في ابن عم احدهما زوج والاخر اخ لام. قال اخبرنا ابو نعيم.
هذه المساله الحجريه او المساله الحميريه او المساله المشركه، المراد اذا قلنا مشركه او كذا يعني تنازع الاخوه لام مع الاخوه الاشقاء في النصيب الباقي هل الإخوة لأم ينفردون بناء على القاعدة الأصلية أو هل يشتركون بناء على الفحوى والقياس والاجتهاد في هذا؟ نعم.
قال: باب في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا
في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، يعني هو من ناحية سيكون زوجا ومن ناحية سيكون ابن عم. نعم. أو من ناحية وزوج ومن ناحية هو أخ لأم.
قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدهما أخ لأم فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب.
أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدهم أخ لأم
فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. فلما قدم علي سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس ثم يقاسمهم كرجل منهم.
أتي عبد الله في فريضة بني عم أحدهم أخ لأم، أحد بني العم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، يعني كل المال للأخ لأم، فأنزله بحسابه أو بمنزلة الأخ من الأب والأم. طبعا لو هو أخ شقيق، الأخ الشقيق بيحجب أولاد العم، بيحجب أولاد العم، فأعطاه المال كله، أنزله بمنزلة هذا. فلما قدم علي قال سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: ارحم الله إن كان لفقيها، يعني عبد الله فقيه، لكن أنا أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له سهم السدس. الأخ الأم إذا انفرض، الأخ الأم يعني إذا ما يكون أخو الأم إلا واحد، فله السدس، هذا فريضته في القرآن. ثم يقاسمهم كرجل منهم، يعني يدخل مع أبناء العمومة، واحد بقى كأبناء العمومة. فنقول السدس مثلا من ستة، هو يأخذ واحد والباقي خمسة، خمسة ننظر بقى عند خمسة من أبناء العم، يبقى هو يأخذ واحد من الخمس، يبقى يأخذ سهم كابن عم زائد سهم كأخ لأم. لكن عبد الله بن مسعود جعله كالأخ لأبوين فأعطاه كل التلك، يبقى على قسمة علي له اثنان من خمسة، له هم خمسة يعني من ابن العم، وعلى قسمة ابن مسعود له كل التلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابن عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه: إن كان لفقيها، ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم.
نعم.
قال: باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم.
طيب هو هنا بواب، قال في ابن عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم، هنا ما جاب الزوج، يعني يريد أن يقول إيه؟ في ابن عم أحدهما زوج، يعني يريد أن يقول قس على هذا، فهو من وجه يرث كزوج ومن وجه يرث كابن عم. يعني لو تركت امرأة رجلا واحدا، هو زوج هو ابن عم، هيأخذ التركة كلها، هيأخذ كزوج النصف، ويأخذ كعصبة يرث ما بقي باقي التركة. لكن لو له ابن عم آخر يبقى ياخد نصف كزوج ويكون شريك مع ابن عمه في النصف الباقي، لكل منهما نصف ما بقي. نعم. هذا معنى يعني ان الانسان ممكن يرث بسببين، ممكن يرث بسببين من جهتين، من جهة الزوج ومن جهة ان هو ابن ايه ابن عم.
قال: باب في بنت وابنة ابن وأخت.
مثل الأب مع البنات، هيرث من جهة، الأب مع بنات الإب هيرث من جهة بالفرض، لأنه هو سدس، لأنه في ورثة بنات في فرع ذكر في فرع لابنه، وهيرث من جهة أخرى بالإيه بالتعصيب، فيرث فرضا وتعصيبا. نعم.
قال باب في بنت وابنة ابن واخت لاب وام. قال
باب في بنت وابنة ايه ابن، بنت وابنة ابن واخت لاب وام. طيب يعني شقيقة يعني، نعم يعني بنت وبنت ابن واخت شقيق، ترك بنتا وابنة ابن انزل منها واخت شقيق، ماذا نصنع؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي قيس الاودي.
هذا علم ميراث اثري، اهو علم ميراث اثري. نعم.
عن ابي قيس
ان شاء الله لما خلص كتب الثمانية دي كلها مشاريع تجمع مع بعضها، يعني مثلا كتاب الفرائض في كل كتب الحديث تجمعها، يبقى هذا علم الفرائض من جهة اثرية مع علم الفرائض من جهة فقهية، كل كتب الفقه في علم الفرائض. يبقى اذا اردت علم الفرائض من جهة من جهة الأثرية جهة الآثار، وعلم الفرائض من جهة الفقه، وعلم الفرائض من جهة الكتب المتخصصة. يبقى عندك ثلاثة أشياء يا عبد الرؤوف، يبقى علم كتاب الفرائض في كتب السنة، عندك كتاب الفرائض في كتب الفقه، عندك كتاب الفرائض في الكتب المتخصصة زي الرحبية وزي البرهانية وزي كذا. يبقى عندك ثلاثة ايه أقسام. نعم.
عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وإلى سلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأم وأب، فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت، وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فجاء
رجل الآن ماذا صنع أبو موسى؟ أعطى البنت النصف عشان ده القرآن، القرآن يقول واحدة ده نصف، وأعطى الأخت الإيه الباقي. طيب فين بنت الابن؟ قال لك خلاص البنت تحجب بنت الابن، ليس لها، لانه هذا نصف وهذا نصف، كده استوعبنا الفرض، ما بقي شيء لبنت الابن، اذا هي محجوب، ما بقي لا شيء. نعم. وقت ابن مسعود فانه سيتابعنا، واثق ابو موسى الاشعري واثق من تقسيمه هنا. نعم. ولكنه ايضا احال على ابن مسعود، ابن مسعود كان من اعلم الصحابة، ولهذا قال بعضهم لو عاش ابن مسعود ما عاش ابن عباس لا ترك علما غزيرا في هذا، لكن ابن مسعود مات مبكرا وابن عباس عمر بعد ابن مسعود. نعم.
فجاء الرجل الى عبد الله فسأله عن ذلك فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. نعم. واني اقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني قد ضللت اخطأت لو قسمت قسمة ابي موسى، بس بسب العلماء، بس يسب الصحابة، ومن سب الصحابة فتهموا على الإسلام، يعني نتهم ابن مسعود على الإسلام ولا ماذا تريد؟ يعني بعض الناس مولع بمثل هذه الأشياء، يقول لك هذا سب الصحابة، هذا تقول أخطأ عمر، تقول أخطأ فلان، هذا سب للصحابة وهذا انتقاص لكذا، أو تقول عالم الفلاني أخطأ في هذه المسألة تقول يقول هذا سب. لا، مر معنا كلام ابن عباس، كلام علي، وهو أيضا يستدرك على عبد الله بن مسعود قسمته، ومر معنا ابن مسعود كلام ابن عباس فيه ابراهيم يقول ايه خالف ايه اهل القبلة، ابن عباس خالف اهل القبلة. يا الله، كلمة صعبة هذه، ابن عباس خالف اهل القبلة، يعني ايه يعني خالف اهل القبلة؟ ابن عباس خالف اهل القبلة، نعم ابن عباس يخالف اهل القبلة هنا، وابن عباس يخالف اهل القبلة في ربا الفضل والنسيئة، لما قال إنما الربا النسيئة ولم يرى ربا الفضل، خالف أهل القبل، وهو ابن عباس حبر الأمة، حبر الأمة يخالف أهل القبل، إيه يعني؟ نجمع بين الاثنين عادي، عادي جدا، لأن المسألة مسألة اجتهاد، وكل يصيب ويخطئ، قد يخفى على الإنسان الحق. نعم.
قال للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
وإنما أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده علم بما قضى به الرسول، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي الأخت. يبقى هذه المسألة تعطيك حلا للبنت وبنت الابن والأخت، إذا اجتمع الثلاثة مع بعض، لو ما في بنت ابن خلاص نعطي البنت النصف والأخت النصف. طب لو عندنا إذا بنتان وأخت، فرض البنتين الثلثان والباقي هيبقى، إذا الأخت تأخذ الباقي بعد إيه؟ يبقى ناخد قاعدة الأخت بتأخذ الباقي بعد إيه؟ بعد البنات. طيب هنا حصل مزاحمة، دخلت بنت الابن، بنت الابن أنزل من البنت، هل يا ترى هتأخذ مع البنت حكم البنت الأصلية يبقى لهما الثلثان، ولا تأخذ ما بقي من نصيب الثلثين؟ تأخذ ما بقي من نصيب الثلثين، البنت نعطيها النصف لأن القرآن نص على ذلك، وبنت الابنة تأخذ تتمة نصيب البنات. نصيب البنات إذا كنا جمعا الثلثان، ماذا بقي بعض النصف؟ بعض النصف من الثلثين ماذا بقي؟ سدس، فتأخذ بنت الابن السدس تتمت الثلثين. ماذا بقي بعد الثلثين؟ ثلث نعطيه للأخت. دل هذا على أن الأخوات يرثن ما بقي بعد البنات، يرثن ما بقي بعد البنات. فإذا كان بنت ابن أدخلناها مع البنت في تتمة الثلثين، ولا تأخذ كالبنت الأصلية، إنما هي. وعليه قسنا أيضا الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ تتمة الثلثين. بند الأخوات اللي هو الثلثان أيضا نعطي للأخت الوحيدة النصف كما هو القرآن، والباقي وتتمة الثلثين هيكون لإيه؟ للأخت من الأب. كذلك البنت مع بنت، يعني البنت مع بنت الابن، كذلك الأخت مع الأخت اللي الأخت غير الشقيق تأخذ ما بقي بعد فرض الأخت. يبقى هذه الوقعة التي رفع ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا ميراث الأخوة الأخوات مع البنات، وما حكم ذلك مع بنات الابن. نعم. صحيح، لأنه هو ده في الكلام بالعموم، لكن معروف الكلام بالعموم أنه ما لا ولد له ولا والد، لكن هنا الميراث الشرعي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على أن المراد هنا بالذكور والإناث وليس الإناث، الإناث لا يحجبن الأخوات، فدل هذا على أنه لو ترك البنات فترث الأخوات عصبة بعد البنات. يبقى هذا خصص معنى الكلالة العام، خصص معنى الكلالة العام. معنى الكلالة العام هو هذا، أنه من لا ولد له ولا والد، لكن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى البنات ما بقي بعد الأخوات البنات، ما أعطى الأخوات بعد البنات، فدل هذا على أن هذا إنما يكون فيما لو ترك ذكورا. نعم. يستفتونك قل أفتكم في الكلالة. كيف انت بتقول ما ذكر الله الكلالة في الإخوة الأشقاء؟ وما لي آخر الآية في النساء ايه؟ ايه هي آخر الآية في النساء؟ يستفتونك قل الله يفتكم ايه؟ في الكلالة. ما هو كل هذا بالنص، كل هذا ما يعني لو لم يرد نص ابن مسعود هذا في الأخيرة لقلنا بالعموم، لكن النص خلاص قضى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا. نعم.
قال باب في
هذه المسألة من أهم المسائل، ليه؟ لأنها بتفتح لك بابا أيضا جديدا، وهو باب البنات مع الأخوات، وماذا لو كان بنت وبنت ابن، وماذا لو كان أخت وأخت لأب. نعم.
قال باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب. قال للأخوات
يعني أخوات أشقة وإخوة وأخوات لأب. نعم. للأخوات للأب،
للأخوات للأب وللأم الثلثان،
والأم يعني أخوات الأشقاء الثلثان. أخوات، الأخوات يعني البنات، ولذا في السعودية كانوا يضحكون على المصريين لما بيقول إيه دول إخواتي، إخواتي يقول لك دي إخواتي دي يعني إيه دول إخواتي يعني دين النساء، لكن قل دول إخواني، إخواني اخواني مش اخواتي، دول اخواتي، اخواتي يعني نساء. نعم.
قال والام الثلثان،
الاخوات يعني البنات الشقائق الثلثان، وما بقي ها،
وما بقي فللذكور دون الاناث،
واخوه واخوات الاب، واخوه لا واخوات لاب، فما بقي للذكور دون الاناث. يبقى المساله تقسم الاتي على قسمه عبد الله: الاخوات الاشقاء طبعا دول لهن الثلثان بنص القران، طيب الباقي فالاول رجل ذكر هو عنده اخوه واخوات الاب يعني غير اشقاء الذكر، يبقى اذا هياخذ الاخوه لاب دون الاخوات. فقدم مسروق المدينه فسمع قول زيد فيها فاعجبه، فقال له بعض اصحابه: اتطرق قول ابن مسعود؟ قال: اني اتيت المدينه فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال احمد: فقلت لابي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: شرك بينهم. الله اكبر. اتطرق قول ابن مسعود؟ اتطرق قول عبد الله؟ دي مسالك يا اخواني رائعه، هذه مسالك رائعه، يعني دي ما تفوتناش، ديت مثل فائدة علم المواريث تماما، لأن هذه قاعدة العلم العامة. هناك قاعدة العلم العامة وهناك العلم الخاص في المسألة. أهم من العلم الخاص في المسألة قاعدة العلم العامة. ليه؟ لأن قاعدة العلم العامة هنا بتمشي معك في الفرائض، في الصلوات، في سائر العبادات، في الحدود، في الجنايات، في الدين كله. أتطرق قول ابن مسعود؟ تطرق يا مسروق، أنت من؟ وابن مسعود من؟ أنت ظله، شيخه. يعني نترجم لمسروق بمن يا اخوان؟ نترجم لهؤلاء بابن مسعود. ايوه نعم، اترك قول شيخ. انا قدمت، لما قدمت المدينه وجدت زيد بن ثابت في هذا الباب راسخا، وجدته راسخا، وانا انما اخذ العلم من الراسخ واطمئن له طالما انه لا يخالف دليلا. طيب كيف كان زيد يقضي فيها؟ قال: يشرك. يشرك يعني ايه؟ الاخوه كما قلنا، الإخوة والأخوات سواء شقائق أو لأب، هؤلاء يحصل تعصيب للذكر بصحاب الأنثيين. لكن لو نزلنا عن الإخوة إلى أبناء الإخوة ذكور وإناث نعطي الذكور فقط، لكن طبقة الإخوة نعطي ماذا؟ نعطي الذكور والإناث. تابوا يا أخوان، يعني لأن هذه مسائل مهمة جدا. والحقيقة من يدرس الفرائض، أنا دائما أدرس ما أجهل، يعني هذه المسألة كنت بقيت عليها زمان، لأن من درس الفرائض ما يتطرق لهذا إلا إذا، لأن بعض الناس صعب الفرائض جدا، يلف بك ويدور كثيرا وصعب لك، وأنت لو تدبرت المقدمة عندنا في درس اليوم خلاص تكفيك في الفرائض. لو تدبرت المقدمة اليوم هذه لعشر دقائق تكفيك. ليه؟ لأن أنا بعطيك أصلا تجربتي وجهلي، وكيف رفع عن الجاهل بهذا، فبعطيك تجربتي، بعطيك ايه؟ تجربتي، بعطيك بالضبط ايه المسائل اللي انت لو فهمتها فهمت علم المواريث. لكن مسألة الاخوة والاخوات وكذا كان بيشكل علي مسألة الاخوة، وبعدين طارة نورث الذكر مصحاب الانثيين، وطارة نعطي الذكر فقط، وبعدين مع حديث ابن عباس فالاولى رجل ذكر، فما بالنا نعطي الانثى مع الذكر بعد أصحاب الفروض في الإخوة والأخوات. لفة طويلة جدا، خلاص خدها سهلة. طبقة الإخوة يبقى يحصل التعصيب للذكر أصحاب الأنثيين، أدنى من الإخوة يبقى خلاص للذكر فقط بس، وكده صرحنا. أخوات مع بنات ما بقي بعد البنات، بنت ابن مع البنت يبقى ما بقي من حظ الثلثين، أخت الأب مع الأخت الشقيقة برضو ما بقي بعد الثلثين بس، ما عاد عندك مواريث. أبوين مع عدم وجود فرع وارث يبقى تنظر للإخوة، في جمع يبقى الأم السدس والبقي الأب، ما في جمع يبقى الأم الثلث والبقي الأب بعد فرض الزوج أو الزوج. هذه أصعب المسائل في علم المواريث. نعم. ما احنا صحيح انا هقول لك، لكن نقول اللي يدرس هذا يدرس بالعموم، يعني اللي يدرس هذا يدرس بالعموم، لهذا احنا محتاجين نختصر. يعني في حاجات الاخوه يعرفونها جميعا، للذكر متحاضر انثيين وكذا، واذا هذا معروفه، لكن في مشكل، المشكل هذا ركز عليه. لما اجي اختصر انا هختصر علم المواريث في 5 دقائق او معطي ايه، اعطي فيها المشكل، والا فالمعروف عادي. وانا درس ان الزوجه لها الربع او الزوجه لها الثمن او كذا، كل الاخوه يعرفون هذا بنص القران، لكن هي المشكله فين؟ في المسائل اللي ممكن تتفرع عن ذلك خفيه، اذا قراها واحده ما يفهمها. نعم.
قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنه كان يعطي للأخوات من الأب والأم الثلثين وما بقي في الذكور دون الإناث. فقال حكيم قال زيد بن ثابت
هذا يعني نفس المسألة أشكلت على ابن مسعود، نفس المسألة أشكلت على ابن مسعود، يعني ابن مسعود طبق فيها حديث مين؟ ابن عباس، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. نعم.
فقال زيد بن ثابت هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، إن إخوتهن قد ردوا عليهن.
قد ردوا عليهن. يعني طلع بقى عنوان ابن مسعود يحكم بحكم الجاهلية. لو أخطأ مسألة يجيك بقى، لو كان ابن مسعود أيامه فيسبوك وأيامه كذا كان وجدت العناوين ديت، ابن مسعود يحكم بحكم الجاهلية. زيد بن ثابت يقول هذا كان من إيه؟ هذا كان في الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء في الإخوة والأخوات، إن إخوتهن قد ردوا عليهن، يعني عصب. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرق بين ابنتين وابن ابن تعطي لابنتين الثلثين وما بقي فشركتهم
اللي هو يبقى ابنة ابن وابن ابن. نعم.
وكان عبد الله لا يشرق يعطي الذكور دون الإناث، وقال الأخوات بمنزلة البنات.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف
يعني
قال
مسعود كان لا يرى أنه بعد الفروض ما يرى في العصبة إلا أنه يرث الذكر وفقط مطلقا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في بنت وبنات ابن وابن ابن إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس.
نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش
هذا ضعيف لضعف أبي سهل محمد ابن سالم، لكنه قال وأخرجنا بشباب رقم كذا عن سفيان عن الأعمش قال كان ابن عبد الله يقول، وهذا إسناد صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أنه كان يشرق، فقال له علقمة هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن وابن ابن وأختين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام
ترجح عند مسروق ترجح فتوى أهل المدينة. نعم. على فتوى ابن مسعود.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح في امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها
وأختها لأبيها وأمها، يعني أخت شقيقة،
وأختها لأبيها وإخوتها لأمها، جعلها من 6 ثم
يعني
رفعها.
يعني زوج امرأة تركت زوجا وأما وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وإخوتها لأم، يعني كان زوج وام واخت شقيقه واخت الاب واخوه لام. طيب الزوج لو كان النصف والام السدس وجود الجمع. طيب والاخت للاب والام بتحجب الاخت للاب، يعني اخت شقيقه واخت لاب، يبقى الاخت الشقيقه بتحجب اختها لابيها وامها وأختها لأبيها وإخوتها لأمه، إخوة لأم. طب هنا الإخوة الأم هيرثوا ولا مش هيرثوا؟ هيرثوا. لهم كام؟ السدس. يبقى السدس والزوج النصف والأم السدس. طب الإخوة الأخت الأب وأم والأخت الأب، الأخت الشقيقة والأخت الأب، الأخت الشقيقة والأخت الأب، كيف كيف الأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس؟ فين الثلثين؟ فين الثلثين هنا؟ زوج وأم وإخوة الأم. احسب الزوج لها كم؟ الزوجة لها كم؟ النصف، والأم السدس، والإخوة الأم الثلث، والإخوة الأم الثلث، والأخت الشقيقة النصف. هل يبقى شيء؟ كيف كيف حتى ولا نقطة؟ كيف يعني؟ يعني هنا هل بقي هذه زوجة؟ زوج يأخذ النصف والسدس والثلث، هذه كم الآن؟ بل مثلا من كم؟ ما هو كمل، لكن الأخت الأب والأم النصف والأخت الأب تكملة الثلثين، يعني يبقى عندي نصف نصف وسدس وسدس وثلث. اكتب يبقى دي كام؟ اثنين وستة. اثنين وستة وكم؟ وثلاثة. اثنين الزوج وستة هي الام، وثلاثة وستة، يبقى المثال من كام؟ من ستة. من ستة، ستة الزوج ثلاثة والأم واحد، يبقى كده أربعة، والأخت ثلاثة، يبقى كده كام؟ سبعة، والأخت الأب واحد ثمانية، والإخوة الثلث اثنين، يبقى عشر. يبقى من ستة وعالت إلى عشر. نعم. فجعلها من ستة ثم رفعها فبلغت عشرة. للزوج النصف ثلاثة أسهم، والأخت الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، والأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين. لهذا الستة تعول إلى العشرة هنا. العول زيادة تحصل. طب لماذا هنا أنا ما وقفت عند الستة اللي هو أصل المسألة؟ وقفت عند الستة وطرحت ما بقي. نقول نطرح ما بقي إذا كان عندنا عصبات، لكن ما في عصبات ما نطرح، هنبقى نعطي لأصحاب الفروض، لأنه لست بأولى مني أنت يا صاحب الفرض هنا، لست بأولى مني. فلقد ورثني القرآن، فنعطي كل واحد حصته. طيب لما أعطينا كل واحد حصته يرحمك الله، زادت معنا من ستة إلى عشرة، نقول ما في مشكلة، لا إشكال في ذلك، فيصبح المسألة من عشرة، لأن هيبقى المسألة تتغير من ستة إلى عشرة، يبقى حساب المسألة الجديد من عشرة، حساب المسألة الجديدة من عشرة، لأنها عادت من ستة إلى عشرة، يبقى نجعل المسألة الجديدة من كام؟ من عشرة. نعم. عادت إلى تسعة، يبقى نجعل المسألة من تسعة. طيب نقصت صارت من خمسة، هذا الرد، نجعل المسألة من خمسة. نعم.
قال باب في المملوكين وأهل الكتاب. قال حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كان لا يحجبان بالكفار،
لا يحجبان بالكفار
ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم.
قال إسناد ضعيف، ضعف أشعث وابن سوار، وأخرجه سعيد بن منصور وكذا، وهذا عن طريق أبي معاوية حدثنا أعمش به، وهذا إسناد صحيح إلى إبراهيم.
نعم. والصواب ما ذهب إليه عبد الله هنا أنه كان يحجب بالكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
وكذلك العبد ما يرث. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قال المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون، وقال عبد الله يحجبون ولا يرثون.
نعم.
قال باب الجد. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن سعيد أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه ثم قال سترون رأيكم فيه.
نعم.
قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا أشعث عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة حدثني عن الجد، فقال إني لأحفظ في الجد 80 قضية مختلفة.
نعم.
قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي رضي الله عنه قال أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال إن لم يكن فيها جد فهاتها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال
يعني الجد مشكل عندي، يعني إذا تسألني عن مسألة فرائض إن كان فيها جد لا سيبها، إن كان ما فيها جد طبعا الجد لا إشكال فيه إذا لم يكن هناك أب ولا أخوة فما في مشكلة. طبعا الجد متى يقفز ليرث إذا فعدم وجود الأب. طب إذا كان المسألة ما فيها إخوة فلا إشكال في ذلك، لكن المشكلة أن يكون مع الجد الأخوة. لهذا قال في جد مع أخوة لا، ابعدنا عن هذه المسألة. أما فيها جد أما مسألة ما فيها جد خلاص هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال جاء رجل إلى علي فسأله عن فريضة فقال إن لم يكن فيها جد فهاتها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول من صره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخ.
الله المستعان. وقد نظرنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا الحمد لله الراحة في أن الإخوة لا ترث مع الجد، وأن الجد ينزل منزلة الأب، والإخوة ما يرثون مع الأب، وبالتالي الحمد لله الراحة في الحساب والراحة في الراجح إن شاء الله أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وبالتالي الحمد لله فكنا الله عز وجل من هذا. وإلا إذا ورث الجد مع الإخوة فهنا وقع الاختلاف في النظر، لأن ما في هذه المسألة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أعطى الأحظ للجد من السدس أو كون أخا كالإخوة، ومنهم من أعطاه ما بقي بعد الإخوة، ومنهم من أعطاه مطلق الإيه النصيب وهو السدس. فاختلفوا في من ورثه، اختلفوا في توريثه، يعني من لم ينزل الجد منزلة الأب في هذا فاختلفوا في توريثه، ما اتفقوا على التوريث على ثلاثة أقوال. لكن الراجح أن الجد كالأب، ولقد أطلق القرآن على الجد أبا فينزل منزلة الأب، وبالتالي لا يرث الإخوة مع الجد. نعم.
قال باب قول أبي بكر في الجد. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
ولو ورثناه، فالقول الصحيح أننا نجعل له الأحظ من كل قسمة، نجعل له الأحظ والأفضل له من كل قسمة. نعم. إن كان كأخ من الإخوة هيكون نصيبه أعلى من نصيب الأصلي لو السدس نعطيه، إن كان يبقى أقل لا نعطيه السدس الذي وله أصلا. فلو ورثناه نجعل الأحظ له، لو ورثناه نجعل الأحظ له. نعم.
قال باب قول أبي بكر في الجد. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حا وعن عكرمة أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن كردوس عن
يقول أبي يقول الحاشية وبسرد صحيح لأبي موسى أن أبو بكر مثله، وبسند صحيح العثمان أن أبو بكر كان يجعل جد أبا، وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبو بكر كان يجعل جد أبا. نعم.
عن أبي موسى عن أبي بكر الصديق أنه دعل الجد أبا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن أبي بردة ابن أبي موسى عن كردوس عن أبي موسى رضي الله عنه أن أبا بكر جعل الجد أبا. قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، ولكن أخوة الإسلام أفضل، يعني أبا بكر جعله أبا يعني الجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل الجد أبا ولكن الناس تحيروا.
إلى عندنا تخير.
قال باب في قول عمر في الجد. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن عاصم عن الشعبي قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال أول جد ورث في الإسلام عمر فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقال ليس لك ذاك إنما أنت كأحد الأخوين.
نعم. أول جد ورث في الإسلام عمر. نعم. فجاء علي وزيد فقال ليس لك ذاك إنما أنت كأحد الأخوين. هذا ما يراه علي وزيد يجعلونك كالإيه كالأخوة يشارك الأخوة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال عن عيسى الخياطي عند الحناط
قال في اسناد عيسى بن عيسى من سر ومطروف بالخير
عن الشعبي قال
شوف كده عيسى عن الشعبي شوف كده. نعم.
عن الشعبي قال كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا نعم. أعطاه الثلث وكان وكان فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا
كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين يجد مع الأخ والأخوين يبقى مع الأخ له النصف والأخ النصف مع الأخوين الثلث ولا إيه كل واحد الثلث يبقى ثلاثة. طيب فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس مع الولد السدس يعطيه مع الولد السدس. لكن الصواب هل الجد يرث مع الولد؟ هذا إذا لو كان بنت يبقى ما بقي، لكن لو كان ذكر هل الجد يرث مع الولد؟ الذكر يرث كم؟ السدس ما يأخذ الثلث. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد وإن اتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان.
نعم. يقصد بالشيخ من؟ فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. إن عمر ورثهم على الأخوة فقال له عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد إن شاء الله وإن نتبع رأي الشيخ فنعم ذو الرأي كان. الله أكبر، شوف الأدب، سبحان الله. يعني هو يميل إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، نعم، ولكن مسألة اجتهادية. إن نتبع رأيك إن شاء الله هذا في الرشد، ولكن نتبع رأي الشيخ فنعم ذو الرأي كان. وهذا لا يخالف في عمر، عمر لا يخالف، نعم، في أن نعم الرأي ورأي الصديق رضي الله عنه، نعم.
قال: باب قول علي في الجد. قال: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة. فكتب إليه علي: أن أعطي الجد سبعا ولا تعطيه أحدا بعده.
سدسا، عندنا سدسا في نسخة سبعا. كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس البصرة: وإني أتيت بجد وستة إخوة. يعني إذا علي يراه إيه؟ كأحد الإخوة. يبقى المسألة من سبعة، هو وستة، يبقى المسألة من سبعة، يبقى تعطيه سبعا. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال: أعط الجد السدس. قال أبو محمد: كأنه يعني عليا. الشعبي يرويه عن علي. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا
يعني من يكون علي قال أعطيه السدس، من يكون علي قال أعطيه السبع.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال:
في انظار الآثار أنه أعطاه السدس.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة.
السدس سيكون الايه الاحظ له، لان السدس اكبر من السبع. نعم.
عن عبد الله بن سلمة ان عليا كان يجعل الجد اخا حتى يكون سادسا.
حتى يكون سادسا. نعم.
قال: اخبرنا ابو النعمان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا يونس عن الحسن ان عليا
يعني
كان
يعطيك سائر الاخوة ما لم ينقص عن السدس. نقص عن السدس جعل له السدس، والباقي يقسم على يشتركون فيه. يعني معنى ذلك انه يرى الاحظ. نعم.
عن الحسن ان عليا كان يشرك الجد مع الاخوة الى السدس.
نعم. قال: السدس يعني لو ترك عشرة عشرة يبقى يعطي السدس احسن، سبعة يعطي السدس احسن، اقل من ذلك لو اربعة يشركه يبقى القسم على اربعة يعطي الربع، وهكذا. ايه هذا القول من الثلاث، هذا القول من الثلاث.
قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال:
وكل هذا الحقيقة لا دليل عليه، وإن زال منزلة الأب هو كما أخبر القرآن، وهو ما هدى الله عز وجل إليه أبي بكر، إليه أبا بكر. نعم. لأن القرآن سماه اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا كلام مين؟ يوسف. هذا كلام ويوسف ابن يعقوب، وإبراهيم جد يعقوب، ولكنه قال آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فذكر الجد والعم والإيه والأب. نعم.
عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد عن مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب.
يعني الجد مع الأولاد ده نصيب السدس. نعم. مع الأخوة لا يأخذ الأحظ. نعم.
ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. قال: باب قول ابن عباس في الجد. قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العبسي عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ فقلت: أنا آدم. قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: يا بني آدم؟
نعم.
قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل ابن سمية عن رجل عن ابن
يعني
عباس.
ماذا يريد؟ يريد أن أجدك الأب. نعم.
عن إسماعيل بن سمية عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لوددت أني والذين يخالفوني في الجد تلعنا يخالفونني في الجد تلعنا أينا أسوأ قولا.
أسوأ.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا
إسناده ضعيف في جهالة. وخرج عبد الرزاق برقم كذا من طريق معمر بن طاووس قال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا إسناد صحيح. يعني معناه أن ابن عباس يتيقن من المسألة حتى يدعو فيها إلى المباهلة. نعم.
قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أبا.
نعم.
قال باب قول ابن مسعود في الجد. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن ابن عبد الله في فريضة امرأة من
وإبراهيم
وعبد الرحمن ابن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها فقال لي هل من أخت قلت لا قال هل من أخت قلت لا قال للبعل الشطر وللأم الثلث قال فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك فقال
يعني قال إيه للزوج النصف على وجود فرع وارث ده طيب ما فيش مزاحمة في هذا وللأم الثلث ليه لا في الجمع قال هل من أخت يعني الأخ الأب هل من أخت قال لا طيب فقال وللأم الثلث طيب فين الأخ الأب والجد قال بس دعني أنا أقول الزوجة تأخذ الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الإيه الثلث وإذا بقى إلى غير يفتيك في الأخ لأب والجد كان يريد أن يقول هذا اللي عندي اللي عندي إنما هو في الزوج والأم. نعم.
قال فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن
قال فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك. نعم. قال إبراهيم وعامر
فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها قال فأتيت عبيدة السلمانية وكان يقال ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث
الأعور
من عبيدة والحارث الأعور وكان عبيدة يجلس في المسجد
وبعدين يا أحمد الله يهديك ما عدتش تتعلم نحو يا ابني وكان عبيدة زي أحمد عبيدته
وكان عبيدة يجلس في المسجد
لكن أنت أفضل من بوطي بكثير بوطي كان يقرأ عند الشيخ الأطرف في الفرائض وبوطي كان لا يحسن قراءة كلمة واحدة أو الله إخواني ولا كلمة واحدة بوطي كان يسمع الرحبية على الشيخ رحبية سبحان الله والشيخ يصبر عليه صبرا عجيبا لكن طبعا أحمد ليس كذلك أحمد ما شاء الله قراءته طيبة بس هو يركز في القراءة أزيد من اللازم. نعم.
وكان عبيدة يجلس
كان الشيخ يكره أن أحد يصحح لبوطي يكره جدا أن أحد يصحح له يعطيه فرصته حتى أنهى الرحبية. نعم. الشيخ رحب الصدر والله الشيخ كان رحبية مع بوطي في الرحبية. نعم. نعم.
قال وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض فسألته فقال
شريح نفسه يقول ورد على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة الذي يظهر لي أخواني أن أصل المسألة هل يرث أو لا يرث أو كذا هذه قد تكون معروفة لكن يتحملها المفتي كمحمولة على أن الإنسان ما تحملها وطالما أن أحدا يغنيه في الفتوى اذهبوا إلى فلان يتحملها هو فأنا لست ملزما بالفتية لكن لو أنا وحدي اللي في البلد وليس يوجد من يحمل عن هذه الفتوى سأفتي فيها بما يترجح لكن إذا وجد فلان وفلان وفلان اذهبوا إليه هذا معنى الإحالة، ولهم علماء وأئمة. لكن إذا لم يكن عنده قطع مثل ابن عباس يقول نتباهل، تعالوا نضع أيدينا على الركن ونتباهل في مرات الجد. شوف ابن عباس رضي الله عنه يعني قاطع فيها قطعا، المسألة ما فيها خلاف عند ابن عباس ولا شيء يعتبر خلاف أن الجد ينزل منزلة الأب. نعم.
فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا.
مثل بعض الناس قد يترجع عنده مثلا في الطلاق، إن طلاق الحيض لا يقع وكذا، لكن يود لو أن الناس جميعا ما استفتوه في الطلاق، لأنها مسألة صعبة. يعني تخيل لك تقول للمرأة عودي إلى زوجك فهو زوجك، والجماهير إنها ليست بزوجة، فالواحد ما يقول تعالوا يا ناس استفتوني. لا لا، لو وجد من يتحمل هذا عنك خلاص الحمد لله. ولهذا كان ابن القيم يقول فكانت الفتية في الطلاق تمر على الجمع فتعود إلى الأول، كل يحيل على أخيه على أخيه على أخيه حتى تعود إلى الأول. نعم.
فقال إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال، وللأخ
وهو السدس، والأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال. نعم.
وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق الجد أبو الأب.
نعم.
قال باب قول زيد في الجد. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة.
لماذا ذكر كلام عمر كلام أبو بكر كلام زيد كلام ابن مسعود؟ لأن هذا المفروض عن الصحابة، وثانيا هم المفتون في الصحابة فهم أهل الرأي والفتية. نعم.
قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه.
لا ينقصه يعني عن الثلث.
قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل.
يعني لو جد وأخ كل واحد يأخذ النصف خلاص، هذا كويس، هذا أفضل للجد لأن رفعناه فوق الثلث. كان هينزل عن الثلث، لا نعطوه الثلث والبقي عند الأخوة يتقسمون فيه. نعم.
قال عن إسماعيل قال قال عمر خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد يعني قول زيد.
نعم.
قال باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم.
وبينا أن الصحيح وما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه وما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال باب الأكدرية.
نعم. قال عامر في المطبوعات عمر وتحريف قال عامر عن اسماعيل قال قال عامر خذ من امر الجد ما اجتمع الناس عليه. هو يقول ايه؟ قال عمر. نعم. قال عامر.
قال باب الاكدريه زوج واخت لاب وام وجد وام.
لماذا الاكدريه؟ لماذا سمعت بالاكدريه؟ ها كدرت على زيد. نعم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال جعلها من 27، للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللأخت 4.
أخت وأم وزوج وجد، الزوج هياخذ كم؟ النصف. طيب والأخت تأخذ النصف والأم تأخذ الأخت تأخذ كم؟ النصف. نعم. هي صاحبة فرض، الأخت تأخذ النصف والأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس. يبقى هنا كم الأخت؟ كم الزوج؟ النصف. الأخت النصف ثلث، يبقى الجد يبقى ثلث، يبقى المسألة من 6. طب هو هون جعلها من 27 ليه؟ لماذا جعلها من 27؟ نعم يعني بعد التصحيح. اي نعم يعني بعد التصحيح. لكن مسألة من 6، هذه مسألة من 6. الأخت لها كم؟ 3. والزوج له 3، هذه 6. والأم لها 2، هذه 8. والجد له 1، 9. يبقى المسألة من 6 وعالت إلى إيه؟ إلى 9. من أين أتت إلى 27؟ من أين أتت إلى 27؟ لأن عندنا إذا قسمنا هذه القسمة وجئنا نعطي كل واحد نصيبة، فإن حصل انكسار على أهل فريق، انكسار بمعنى أنه لو أعطينا كل واحد نصيبه سوف لا يحصله إلا بانكسار في كسر، فنريد أن نصح هذا الانكسار، فنأتي إلى عدد الرؤوس هنا ونضرب ذلك في أصل المسألة فتعطينا أصلا جديدا، تعطينا أصلا جديدا. الأخت لها كم هنا في هذه المسألة؟ 3. والجد له 1، هنا يكون 4. 4 4 و الجد يعني في هذه المسألة انزلوا منزلة الأخ، يبقى هنا 4 على 3 في انكسار، نصح الانكسار، نضرب 3 في 9 لما أصل المسألة بعد عوليها ب27. 27 نعود نقسم المسألة من جديد. 27 الأخت لها كم في 27؟ نعم 27. للزوج 9. ليه؟ وللأم 6، والأخت 4، وللجد 8، لأن الذكر مصحاب الأنثيين. يبقى في هذه المسألة جعلوا الجد بمنزلة الأخ، جعلوا الجد بمنزلة الأخ. هنا كدرت على زيد أصوله، كيف؟ أنه لا ينقص عن إيه؟ عن الثلث. نعم لا ينقص عن الثلث. لا ما هو أصل زيد؟ ما هو أصول زيد كغير زيد؟ وصول زيد غير زيد إن استغرقت فروض تركة خلاص، ما الفرق بين زيد وغير زيد؟ أخذ إيه؟ أي نعم، لكن أصل زيد، أصل زيد يجعل له السدس ولا الثلث؟ يعني احنا مر معنا الان انا زيد يقول ان زيد كان يشارك الجد مع الاخوة الى الثلث، يعني الى الثلث، الى الثلث. اذا نقص عن الثلث فلا يعصيه. قال عن زيد بن ثابت انه كان يقاسم بالجد مع الاخوة الى الثلث ثم لا ينقصه، يعني لا ينقصه عن الثلث. فهنا جعل الجد بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين مع الأخت، فأعطى الجد 8 وللأخت الإيه؟ 4 بعد حصول الانكسار بين الجد وبين الأخت، لأنه من 3 الذكر مثل حظ الأنثيين، من 3 والثلاثة ما تنقسم مع ما خرج لهم من قسمة فنضرب هذا في أصل المسألة ثم نعود مقسمين. فخرجت المسألة على الآتي: من 27 بعد التصحيح للأم 6 وللزوج 9 وللجد 8 وللأخت 4. نعم.
قال: باب الجدات. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس
قال أم أب وابنها حي. ما المراد ابنها حي؟ الابن هنا من؟ طيب أم أب أخذت كيف مع الأب؟ أن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي، هل الجدة ترث مع الأب؟ لكن قال هذا إسناده ضعيف. إيه؟ إيه نعم. قال إسناده ضعيف ضعف أشعث وابن صوار وابن سيرين لم يدرك ابن مسعود وموقوف على ابن مسعود. أخرج ابن أبي شيبة كذا من طريق حفص بن غياث وأخرج ابن منصور البيهقي باب لا يرث مع الأبي أبواه من طريق سفيان. قال الترمذي في الفرائض باب في ميراث الجدة مع ابنها وابن حزم في المحلى والبيهقي في الفرائض باب لا يرث مع الأبي أبواه من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سلم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رفعه وهذا اسمه ضعيف محمد بن سالم أبو سهل الكوفي ضعيف. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، قد ورث أو ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم، والذي يتفق مع الأصول أن الجدة لا ترث مع ابنها، الذي يتفق مع الأصول أن الجدة لا ترث مع ابنها. نعم. إذا كان الجد لا يرث مع ابنه فالجدة من باب أولى، الذي يتفق مع الأصول أن الجدة لا ترث مع ابنه، فالقول الصحيح قول من لم يورث ليس قول من ورث. نعم. لم يفرض مع الأخت مع الجد، يعني إذا الأصل أن زيد بن ثابت لا يفرض للأخت مع الجد لكننا فرض لها. نعم. هذا يستقيم، هذا معنى يستقيم. يبقى أصل زيد في المسألة اللي هي الأكثرية، أصل زيد أن الأخت لا ترث مع الجد لكننا ورثها مع الجد وجعلها كأخت، إيه؟ كأخت لأخ، فورثها مع ميراث الأخت مع الأخ. نعم. مرات الأخت مع الأخ الذكر مصحاب الأنثيين هنا في هذه المسألة، لكن في الأصل أنه لا يورث الأخت مع الجد. طب هنا جعلنا نص كيف؟ في الأصل، في الأصل، وهو أصله إيه؟ أصل زيد. يعني هو يورث ولكن كأخت مع أخ، لكن هنا جعل لها النصف أو المسألة وأعطى الجد السدس. يعني في أصلها أنه جعل للأخت، جعل للأخت النصف، أعطى فرضا نصف وأعطى الجد السدس. وأصله ماذا؟ أصله أنه يشرك ثم لا ينزل الجد عن الثلث في مسألة التشريك، لا ينزل الجد عن الثلث في مسألة التشريك. وهنا جعل لها النصف والجد السدس، فلما حصل انكسار صحح المسألة فجعل للجد وهنا ضعف مال الأخت. طيب وعليه فأصلها أصل فرضية الأخت هنا النصف والجد السدس، يعني المفترض أن الأخت أعلى من الإيه؟ أن الأخت أعلى من الجد. مفترض الأخت في الأصل، في أصل المسألة اللي هي من 6 أن الأخت أعلى من الجد، لأن الأخت لها النصف والجد له السدس والنصف أعلى من السدس. لكن لما صحح المسألة بعد حصول الانكسار الذي بناه على ماذا؟ بناه على أنه جمع بين الأخت الجد، فلما صحح بعد التصحيح صار الجد ضعف الأخت، معنى أصل الفرض أن الأخت أعلى من الجد، بعد التصحيح صار للجد 8 وللأخت 4، يعني انقلبت المسألة، بدلا من أن تكون الأخت هي الأعلى صار الجد هو الأعلى. ليه؟ لأنه هنا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. فكيف يكون في أول مسألة أن الأخت أعلى من الجد، ثم بعد ذلك تنقلب المسألة ليصبح الجد أعلى من الأخت؟ نعم. لا احنا عايزين في المسألة هذه. نعم. اللي هو مبنى على الاصل ان هم الاخوة لا يرثون مع الجد. نعم. قلنا الآن المسألة مشكلة في إيه؟ مشكلة في ماذا؟ في أنه لما أعطى لها نصف الأول وأعطى للجد السدس، المفترض أن هنا المرأة الأخت لما تأخذ النصف سيبقى في النهاية إيه؟ أكثر، أنها تكون أكثر من الجد ولا أقل؟ لأن النصف سدس، الجد سدس والأخت النصف، المفترض أن احنا نعطينا الحساب النهائي أن الأخت أعلى. لكن لما عاد فجعل المقاسمة بين الأخت وبين الجد، صار الجد ضعف الأخت، صار الجد ضعف الأخت. هذا المشكل، يعني هذا المشكل، يعني قبل التصحيح الأخت أعلى من الجد لأن الأخت النصف والجد السدس، بعد التصحيح صار للأخت نصف ماذا؟ نصف الجد، بعد جعله مقاسمة بين الجد وبين الأخت، يعني قاسم كأنهما إخوة، يبقى للأخت السهم الواحد وللجد السهمة، يبقى للجد 8 من 27 وللأخت 4 من 27. معناه كان لها في الأول ماذا؟ كان لها النصف، كان لها النصف. نعم. يا أخي من الذي جعل 27؟ المسألة صارت 27 للزوج 9 للجد 8 والأخت 4، من الذي جعل هذا؟ بناه على ماذا؟ أول ما قسم كانت القسمة ماذا؟ الأخت النصف والجد السدس، تمام؟ هذا أول قسمة. أما جل صحح دائما معروف في مسألة التصحيح، لما نجي صحح دائما بنبقي نحافظ على القسمة الأولى. ايه القسمة الاولى؟ ما منع علي، لان اما بعلي انا بعد التصحيح وعلي انا بيعلو كل الاسهم اللي معي، ايه المفترض؟ تبقى الاخت عالية وتكون الاخت هي التي تضاعف ماذا؟ فين الاخت الاربعة؟ ما زالت عالية جدا الاخت، لا 9، المسألة من 9، الأخت لها كم؟ 3 والجد له 1، من الأعلى؟ بعد التصحيح من الأعلى؟ للجد 8 وللأخت 4. طب ما احنا نقول ان هذا المشكل، يبقى في النهاية ما هو؟ اعطى الجد اكثر للاخت. انت برضو مركب على النقطة، احنا مش بنحاكم مع زيدا يا محمد، احنا لا نحاكم زيدا، احنا بنقول بان زيدا هنا اختلف ناتج المسألة النهائي عن اول المسألة. احنا مش مختلفين في دية، لست مختلفين في انه سبب الخطأ انه ورط الاخت او ما ورط، دي مش مشكلة عندنا. المفترض ان انا مورث على اصلي انا، انا هورث، بورث بعطي النصف وبعطي كذا، والجد السدس هورث، انا اعطيت الاخت النصف، اخطا او صاب ما لنا داخل. احنا بنبين الان كلام زيد، من الذي اعطى نصف واعطى السدس؟ هو زيد اعطى نصف السدس. لما جاي يصحح المساله بعد ذلك وبعد ما وصل الى 27 وجاي صحيحها، لانه وصل 27 ليه؟ بناء على انه اشرك الاخت مع الجد، بقى الان ثلاثه لذكر الصحابه الانثيين، ولهذا ضرب الثلاثه بتسعه، وال 27 حصل ايه؟ حصل ضرب الثلاثه بتسعه. طب الثلاثه حصلها ايه؟ حصلها راس الاخت وراس الجد، راس الاخت والجد دول ثلاثه لذكر الصحابه الانثيين، ثلاثه بتسعه في 27. 27 لما اعطى كل واحد فرضة هيبقى الأم ستة وللزوج تسعة، ستة وتسعة كام؟ 15. طيب من 27 يبقى كام؟ 12. الجد 8 بناء على الثلاثة، لأن هو الثلاثة رفعها إلى كام؟ الثلاثة اللي هي الأصل، الأصل رفع لما بعد ما أعطى الأخت النصف والجد السدس، الجد السدس قلب المسألة فجعل المسألة أخوة وجد، اخوه وجد، يبقى وهي بنت يبقى نعطي للذكر نصف حظ الانثيين، لان احنا اعتبرناهم اخوه كلهم. طب اخوه كلهم يبقى الذكر نصف حظ الانثيين، يبقى الجد له اثنين والاخت لها كام؟ على اعتبار بقى الجد بقى اخ، الاخ له اثنين والاخت لها واحد، ثلاثه. حصل انكسار، حصل انكسار، الانكسار ضربنا صححنا، ثلاثه في تسعه في 27. طيب 3 في 9 27 عاد الى 8 و4 بعد فرضيه الام وبعد فرضيه الزوج 9. يبقى هنا اشكال. طيب كيف اعطي البنت في الاول النصف والجد السدس، وبالتالي كانت البنت اعلى من الجد، ثم اعود في بعد ذلك اجعل الاخوه الجد مع الاخت كالاخ مع اخته، فأعلي نصيب من؟ نصيب الجد بهذا، لأن أجعل الجد أخ بسهمين والأخت أخت بسهم واحد، يبقى حصل هنا، حصل هنا تغير. ليه بقى عند زيد قال هذا؟ لأن زيد هنا لو أنه أعطى البنت النصف والجد السدس خلاص وأبقينا الأمر على ما هو عليه، هو يرى أن هما يشتركوا، هنا يكون البنت اللي هي الأخت أعلى من الجد. زيد لا يريد هذا، زيد لا يريد هذا، زيد يريد ان يكون الجد ولا اعلى، ولهذا عامله معامله الاخ والايه والاخت. طالما انا بعامله معامله الاخ والاخت يبقى اجعل الاخ ضعف، اقسم بقى اجمع الاسهم مع بعضها، البنت بالاثنين في اصل المساله، البنت بالاثنين في اصل المساله، والجد بالسدس في اصل المساله، دي نصف ده سدس. لما جمعناهم مع بعض، لما جمعناهم مع بعض نريد ان نجعل اثنين الى واحد، اللي هو الجد اثنين على اعتبار انه اخ والبنت واحد على اعتبار انها كذا، حصل الانكسار. يبقى هنا متى ارتفع الجد عند زيد؟ ارتفع الجد عند زيد بضم نصيب البنت اللي هي الاخت، نصيب الاخت مع الجد، ضممناهم. لما ضممناهم قسمناهم على ثلاثه، للجد اثنان كاخ وللاخت واحد كأخت. فنقول إذن هنا كان في الأصل أن البنت الأخت لها النصف والجد لها السدس، فلما حصل ضم السهمين قلبنا المسألة، فصار الجد هو المضاعف عن ماذا؟ عن الأخت، لأنه أنزلها، أنزل الجد منزلة الأخ، أخ مع أخت بياخد اثنين إلى واحد، مع أنه الأصل كان هي المسألة أخت مع جد، أعطى الأخت فرضها وهو النصف وأعطى الجد فرضها وهو الإيه؟ السدس. لهذا أنت تتعجب من المسألة من هذه الناحية، تتعجب من المسألة أن في أصل المسألة اللي هي ستة، في أصل المسألة اللي هي ستة الأخت لها اثنين والجد له واحد، ثم عالت إلى التسعة، يعني عالت ثلاثة إلى التسعة، يعني من ستة إلى تسعة، ثم صححنا إلى 27 فعاد الجد يرث الأكثر. عاد الجد ليه؟ لأن أصل زيد إنه الجد هيكون له الأحظ وشرطته ألا ينزل عن الثلث، فالأحظ إحنا نجعله اثنين والأخت لها واحد على اعتبار أن أخت مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هذا المشكل مش أن زيد لماذا أعطاها أو 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 ما أعطاها، لا، إحنا نقول المشكل أن حتى على تقسيم زيد، يعني حتى على تقسيم زيد من أصله، فرض زيد، فرض زيد جعل الأخت النصف وجعل الجد السدس، ثم لما جاء يصحح، الأصل في التصحيح ما هو؟ الأصل في التصحيح أن أبقي الأعلى أعلى ما مكان. كيف أبقاها إزاي؟ يعني الأربعة أعلى من ثمانية؟ طيب كويس، الأخت لها تسعة وجد ثلاثة، فين بقى التسعة والثلاثة؟ ها؟ الحمد لله انك انت، الحمد لله انا ما اتعلمتش فرائض منك يا محمد، الحمد لله انا ما اتعلمتش فرائض منك. انت بتروح عند النبوريه وتيجي، انت احنا بنقول المشكله هنا ان حتى لو اعتبرنا ان هو 9 و3 يبقى من الاعلى الاخت، الاعلى والاخت، تمام. طيب في النهايه لما جمع واعطى الجد الاكثر، هنقول هنا انت هو ده المشكل، هو ده المشكلة. المشكلة كيف؟ ان انت في طيلة القسمة الاخت اعلى عندك، الاخت اعلى عندك من الجد، في نهاية القسمة انت عليت الجد عن ماذا؟ عن الاخت. هذا المشكل. ده نقص على الطيلة كيف؟ ده مسألة ترجيح، ان هل الاخت ترث مع الجد او لا، دي مسألة. انت اعطيتها نصف فرضا، زيد اعطاها نصف فرضا، لا مش بأي، انا بأحلل الان كلام زيد في المسألة، انا ما احكم زيد انت اصبت لما اعطيت ولا ما اعطيت. انت عندي مثلا زيد اخطأ، ولكن زيد اعطى الاخت النصف واعطى الجد السدس. يبقى الإشكال في إيه؟ إشكال؟ لا، الإشكال عنده إنه هو المقاسمة، حال المقاسمة على الجد عن الأخت، وحال الفرضية كانت الأخت أعلى من الجد. بس باختصار، في حال الفرضية كانت الأخت أعلى، في حال المقاسمة صار الجد إيه؟ صار الجد أعلى. فكيف يكون الفرض أعلى وكيف يكون في المقاسمة هو أدنى؟ احنا التحليل عند زيد ان يقول ان احنا في المقاسمة ننظر الى حال المقاسمة، وحال المقاسمة ان احنا نجعل الجد اخ مع اخته يبقى للذكر مصحاب الأنثيين، وننسى ان الاخت كانت اعلى من الجد في اول مسألة. نقول هذا تناقض، هذا هنا يكون تناقضا، هذا يكون تناقضا، لان كنت كيف تكون في اول مسألة هي الاعلى ثم في اخر مسألة هي الأقل، هذا هو مورد الإشكال. أما أن زيدا أصاب في إعطاء الأخت النصف أو ما أصاب، دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يعني كأن زيدا رضي الله عنه جمع بين مسألتين، جمع بين مسألتين كل منهما يناقض الأخرى. المسألة الأولى يفرض للأخت النصف وللجد السدس، وأخيرا يجعل الجد ضعف الإيه؟ ضعف الأخت. لا هو الذي حرم من أول المسألة، ولا هو الذي أبقى على ارتفاع سهمها معه بعد التصحيح. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم جدة سدسا.
قال نعم، حدثنا فالجدة كالجد لها السدس، وأما ميراثها مع الابن فكما ذكر الترمذي اختلف الصحابة بذلك، والصواب أن الجدة لا ترث مع الإيه؟ ما لا ترث مع الابن. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة
قال هذا إسناد ضعيف في عن عند ابن جريج.
قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن المعتمر قال سمعت إبراهيم قال أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 جدات سدسا. قال قلت لإبراهيم من هن؟ قال جدتاك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك.
قال إسناد المعضل أخرجه ابن أبي شيبة برقم البيهقي في الفرائض باب توريث 3 جدات متحديات أو أكثر من طريق يزيد بن هارون. حدثنا سفيان وشريك وشعبة بهذا الإسناد. نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال أنبأني الحسن قال ترث الجدة وابنها حي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال لا ترث أم أبي الأم ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي. قال أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ترث الجدة وابنها حي.
كما بين الراجح لا ترث. وإذا اجتمعت 3 جدات فكما لو اجتمعت 3 زوجات فإذا اجتمع 3 زوجات فهن شركاء في الفرض سواء الربع أو إيه أو الثمن. وكذلك إذا اجتمع 3 جدات فهن شركاء في السدس. نعم.
قال باب قول أبي بكر في الجدات. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الزهري قال جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي توفي وبلغني أن لي نصيبا فما لي. فقال أبو بكر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها شيئا وسأسأل الناس. فلما صلى الظهر قال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجدة شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة أنا. قال ماذا؟ قال أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا. قال أيعلم ذاك أحد غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة صدق. فأعطاها أبو بكر السدس فجاءت إلى عمر مثلها فقال ما أدري ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا وسأسأل الناس. فحدثوه بحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فقال عمر أيكما خلت به فلها السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما.
يعني السدس بينكم. فأقر السدس فكان الجد مثل الجد لها السدس. نعم.
قال باب
إذا اجتمع في ذلك جدتان أو 3 فالميراث بينهن. نعم.
قال باب في قول علي وزيد في الجدات. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قال إذا كانت الجدات سواء ورث 3 جدات جدة أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى.
يعني تحجب الأبعد. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد أنهما كان لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك.
نعم.
عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي.
نعم. فدل هذا على أن الصحابة اختلفوا هذه المسألة.
نعم. باب قول ابن مسعود في الجدات. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء.
نعم.
قال أخبرنا حجاج بن منهل قال أخبرنا أبو عوانة
صحيح أن الأقرب تحجب الأبعد. نعم.
قال أخبرنا حجاج بن منهل قال أخبرنا
وأن لهن الميراث وهو السدس.
قال أخبرنا حجاج بن منهل قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله ترث الجدة وابنها حي.
نعم.
قال باب قول مسروق في الجدات.
قول المسعود إن الجدات ليس لهن ميراث يقدم عليه قول الصحابة محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. وأن الجدات أقربهن وأبعدهن سواء الصحيح أن الأقرب تحجب الأبعد. نعم.
قال باب قول مسروق في الجدات. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال جئنا أربع جدات يتساوقنا إلى مسروق فألقى أم أبي
فألغى
أم أبي الأبي وورث ثلاثا.
أم أبي الأم في نسخة أم أب الأب وهو خطأ يقول في الحاشية.
فألغى أم أبي الأم وورث ثلاثة جدتي أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه.
قال إسناده فيه علتان استدل مسعود ولكن أخرجه ابن أبي شيبة برقم كذا من طريق أبو معاوية عن الأعمش عن المسيرين كان عبد الله يورث الجدات ولو كنا عشرة ويقول إنما وسام أطعمه إياهن. لكن أيضا ما هو 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 ما هو ما منع مرات الجدات لكن يقول طعمة يعني ليس لهن فرض ثابت إنما هو طعمة. والصحيح أن لهن الفرض الثابت أن الجدة لها فرض ثابت كحديث محمد بن مسلمة والمغيرة. نعم. وكان ابن سعود يساوي بينهن كانت أقرب ولم تكن أقرب. قالوا هذا إسناد ضعيف أيضا. الإيه والأصل اللي بعده أيضا إسناد ضعيف لانقطاع كذا. المهم من الصواب لو ثبت هذا عن ابن مسعود أنه كان لا يورث كان أنه كان يرى أن ميراث الجدة طعمة وليس فرضا فإن ذلك يرده حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة. نعم.
قال باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال النصف والسدس وما بقي فرد على البنت. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم
له. يقول عن عبد الله في هذا في مسائل الرد عندنا رد وعول. العول زيادة كما مثلنا من قبل الستة تعول مثلا إلى التسعة وإلى العشرة وكذا الأربعة وعشرين تعول إلى السبعة وعشرين كما مر معنا. الرد لا يكون أنقص من المسألة فتصبح هي المسألة الجديدة. فعن عبد الله في ابنة وابنة ابن البنت لها كم؟ النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فرد على البنت. يقول وما بقي فرد على البنت. هل هذا صحيح؟ هل اللي بقي رد على البنت؟ على الاثنين. فنقول المسألة من كم؟ يعني هذه النصف والسدس مسألة من كم؟ ست. البنت لها ثلاثة وبنت الابن لها كم؟ وهيبة كم؟ خلاص نعتبر المسألة من أربعة. نعتبر المسألة من الأربعة يبقى كل تركة تقسم على الأربعة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبي
لكن هو هنا جعل الرد على البنت دون بنت الابن والصحيح أنه الرد يكون عليهما. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبيه قال سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته لا يعلم لها وارث غيرها قال لها المال كله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد
عن عبد الله أنه أتي في إخوة إيه؟ الأم وأم فأعطى الإخوة من الأم الثلث والأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على ابنة ابن من ابنة الصلب ولا على امرأة وزوج. وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج.
نعم.
قال أخبرنا محمد قال حدثنا
والصحيح في هذا أن الرد يكون أن رأي علي رضي الله عنه هو الصحيح في ذلك، وأن الرد يكون على أصحاب الأسهم. نعم. إلا الزوج فإنه لا يرد عليه. نعم.
قال أخبرنا محمد قال حدثنا
يقول أن ابن مسعود الشعبي يقول أن ابن مسعود كان لا يرد على أخي لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج. وكان عليه يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. وعليه مسألة الإخوة لأم والأم، أم مع إخوة الأم، المسألة من كم؟ أخوة لأم مع أم، إخوة الأم لهم كم؟ إخوة الأم لهم كم؟ ثلث، والأم السدس لوجود الجمع، يبقى سدس وثلث، المسألة من ست. للإخوة من الأم اثنان، وللأم واحد، تصبح المسألة من كم؟ من ثلاثة. هل الرد هنا ابن مسعود يرى أن الرد يكون على الأم ما يكون على الإخوة الأم، هل هذا صحيح؟ ما ذهب إليه علي هو الصحيح. فنقول مسألة من ثلاثة، مسألة من ثلاثة، يبقى الرد بخلاف العول. العول بنعلي المسألة من ستة إلى تسعة إلى كذا، من 24 إلى 27. أما الرد عندي أصل مسألة من ست، طيب خرج مع الأسهم من ثلاثة، يبقى نعتبر المسألة من ثلاثة. حصل نقص وزيادة، نقص في إيه وزيادة في إيه؟ في مسائل الرد حصل نقص وزيادة. أصل المسألة من ستة، صار أصلها من ثلاثة، صار أصلها هنا هيبقى من ثلاثة أو من أربعة كما مر معنا في المسألة. لكن هذا بيعطي بيعود على أصحاب المسألة بالزيادة في الأنصبة ولا بالنقص؟ بالزيادة، لأن أنا عندي مثلا 6000، لو عندي 6000 جنيه المسألة من 6 يبقى مقابل كل، يبقى كل واحدة سهم يبقى إيه؟ ب1000. طيب لكن لما صارت المسألة من 3 هنا كالإخوة الأم والأم هيصبح إيه؟ كل سهم ب2000، كل سهم ب2000، يبقى الإخوة الأم هياخدوا كام؟ هياخدوا 4 والأم هتاخد 2000. يبقى بيحصل هنا ما هو زيادة في الأنصبة، الأنصبة بتزيد، الأنصبة بتزيد، فكل واحد بدل ما ياخد 1000 ياخد 2000 على حسب ما يخرج من المسألة. بدل ما نقسم المبلغ على 6 نقسم المبلغ على 3، يبقى حصل زيادة لما حصل، حصل زيادة. نعم.
قال أخبرنا محمد قال
يبقى إذا في مسائل الرد بنجعل أصل المسألة هو إيه؟ هو الحساب الجديد، الحساب الجديد اللي عندي. فعندي إخوة لأم وأم المسألة من 6، لكن لما بجي بوزع بجد إن الأنصبة 3، الإخوة لأم بياخدوا 2 من 6 والأم بتاخد 1 من 6، إذا المجموع 3. ماذا أصنع والمسألة من 6 والمجموع 3؟ نجعل أصل المسألة 3 ونقسم التركة 1 إلى 2. نعم.
قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان قال أخبرني محمد بن سالم عن خارجة بن زيد ابن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال. فقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة قال باب
زيد بن ثابت أتي في ابنة، في ابنة أو أخت ما تفرقش، كل واحد ما له النصف، فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. ليه؟ هنجعل كل المال للبنت أو للأخت. نعم.
قال باب في ميراث ابن الملاعنة. قال أخبرنا معاذ بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال سمعت رجلا سأل عطاء بن أبي رباح عن ولد المتلاعنين لمن ميراثه، قال لأمه وأهلها. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن أبي سهل
لأمه. نعم.
عن أبي سهل
لابن الملاعنة أو الملاعنة، الملاعنة من زوجها يعني، أو الملاعنة هي التي حلفت الأيمان، لأنها لأن الولد ابنها بيقين، لأن الأب نفاه، فالميراث يكون في الأم فقط، الأم ترث وهو يرثها، إنما لم يعد له أب لأن الأب نفاه. نعم. نعم. نعم هو تركته خاص، المهم انك انت تحلف الاب ويقسم عادي، تقسم تركته عادي، تقسم عادية، المهم ان هو ان الاب لا يرث منه، الاب الذي نفاه لا يرث منه، ولا هو يرث من الاب الذي نفاه، لانه لما نفاه خلاص انقطعت العلاقة. نعم.
قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن ابي سهل عن الشعبي قال قال علي في ابن الملاعنة ترك اخاه لامه وامه لاخيه السدس ولامه الثلث ثم يرد عليهم فيصير للاخ الثلث وللام الثلثان، وقال ابن مسعود لاخيه السدس وما بقي في الام. قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا حسن عن ابي سهل عن الشعبي في ابن الملاعنة ترك ابن اخ وجد قال المال لابن الاخ. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن
مسيب. بل على الاصول نجعل المال الايه كما هو الراجح، المال يكون الجد، لان الاخ مع الجد لا يرث، فمن باب اولى ابن الاخ. نعم.
عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة لامه الثلث والثلثان لبيت المال.
والصحيح ان الام تاخذ الجميع. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله قال ميراثه لامه تعقل عنه عصبه امه. وقال قتاده عن الحسن لامه الثلث وبقيه المال لعصبه امه.
نعم.
قال اخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا قتادة ان عليا وابن مسعود قال في ولد ملاعنة ترك جدته واخوته
الملاعنة
ولد ملاعنة
لا اتنونها ليه في ولد الملاعنة في ولد الملاعنة
في ولد ملاعنة ترك
جدته
وإخوته لأمه قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث وما بقي فلبيت المال.
والصحيح أنهما أن هذا يرجع على الورثة. نعم.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن قال ترثه أمه يعني ابن الملاعنة. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حجاج أن النخعي والشعبي قال ترثه أمه. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق أسأله لمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة، فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه هي بمنزلة أمه وأبيه. وقال سفيان وقال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه.
نعم هذا الصحيح.
قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن في ابن الملاعنة ترك أمه وعصبة أمه قال الثلث لأمه وما بقي فلعصبة أمه. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قال عصبته عصبة أمه. قال حدثنا أبو الوليد الحبلي موسى الحلبي موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن يونس عن الحسن أنه كان يقول ميراث ولد الملاعنة لأمه. قلت فإن كان له أخ من أمه قال له السدس. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال ولد الملاعنة لأمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك في بيت المال.
والصحيح أن تأخذ كل هذا.
قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا ودعي الولد
يعني بين الرجل والمرأة إذا حصل في لعان حصل فرقة مؤبدة. نعم.
ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة هي عصبته يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد
لزنية
ومن دعاه لزنية جلد
يعني من قال ابن الزانية جلد. نعم لأن أمه لعنت ونفت تهمة عن نفسها فلماذا تقول ابن الزانية هذا قذف. نعم.
قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا الشيباني عن الشعبي في ولد المتلاعنين أنه ترثه عصبة أمه وهم يعقلون عنه. نعم. قال حدثنا سهل بن حماد قال أخبرنا همام عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس في عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان عن مكحول أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه في سببه لما لقيت من البلاء ولإخوته من أمه. وقال مكحول فإن ماتت الأم وتركت ابنها ثم توفي ابنها الذي جعل لها كان ميراثه لإخوته من أمه كله لأنه كان لأمهم وجدهم وكان لأبيها السدس من ابن ابنته وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة لأنه إنما هو أبو الأم وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم وورث الجد ابنته لأنه جعل لها فالمال الذي للولد لورثة الأم وهو يحرزه الجد وحده إن لم يكن غيره. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد المتلاعنين فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال إن أباه كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثه شيء فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته.
صحيح هذا والصحيح لأن الأب تبرأ من ابنه فكيف يرث فيه. نعم.
قال باب في ميراث الخنثى. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع محمد بن علي يحدث عن علي في الرجل يكون له مال الرجل ومال المرأة من أيهما يورث فقال من أيهما بال.
يعني إذا بال من عضو الذكورة فهو ذكر وإذا بال من عضو الأنوثة فهو أنثى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن
الشعبي
عن الشعبي عن علي في الخنثى قال يورث من قبل مباله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هاني قال سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى ليس له مال الذكر وليس له مال الأنثى يخرج من صرته كهيئة البول والغائط سئل عن ميراثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى.
يعني الأول في الخنثى غير المشكل إذا بال له عضوان وبال من أحدهم هذا لم يعد مشكلا لأنه يكون العضو الذي بال منه. أما إذا ما كان له هذا مشكل هو ذكر أو أنثى فيعطى نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى. نعم هذا بالنسبة لمرض الخنثى. نعم.
قال باب الكلالة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلى الوالد والولد فلما استخلف عمر قال إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزيني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال ما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ما أعضلت بهم الكلالة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكلالة ما خلى الوالد والولد. قال أخبرنا محمد قال حدثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله عن سعد أنه كان يقرأ هذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال لأم.
نعم.
قال باب في ميراث ذوي الأرحام.
ولهذا متى يشترك أو متى يكون نصيب الذكر كالأنثى في حالة واحدة وهي الأخوة لأم فإن فرض واحد فله السدس فإن اشتركوا كانوا جمعا فهم شركاء في الثلث الذكر مثل الأنثى. نعم. إذا لم يكن لا فرض ولا عصبة ولا ذو رحم فيكون المال لبيت المال. نعم.
قال باب في ميراث ذوي الأرحام. قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال أتي عمر في عم لأم وخالة فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب
لأن الخالة كالأم والعمة تكون كالأب.
عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حتار النهشلي قال أتي عبد الملك بن مروان في خالة وعمة فقام شيخ فقال شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. قال فهم أن يكتب به ثم قال أين زيد عن هذا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
يعني إذا ذو الأرحام بعد أصحاب الفروض والعصبات اختلف العلم في مرضه هل يرثون ولا يعود المال إلى بيت المال. والصحيح أنهم يرثون. طب كيف يرثون؟ يرثون بمن يدلون به. فالخالة كالأم والعمة كالأب. ماذا لو اجتمع أم وأب؟ تقسم المال إلى ثلاثة، الأم الثلث والأب يأخذ الثلثين. كذلك لو اجتمع عم وخالة فالخالة الثلث والعمة الثلثان. نعم.
قال باب العصبة. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال حدثنا الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواسى أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الأم أحق وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه 200 درهم فقال عمر احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة
يعني عن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. نعم.
قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال لا. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش
عن إبراهيم ابن ابنته لأنه أدلى بأنثى ومن أدلى بأنثى فلا يرث. أدلى بأنثى لابد أن يدلي بذكر ولهذا بنت الابن ترث ابن البنت ما يرث. ليه؟ لأن ابن البنت أدلى بأنثى. بنت الابن معناه بنت هذا ولد وهذا بنت لكن بنت ترث لأنها أدلت بذكر. نعم لا هذا إذا لم يكن إلا هو لكن لو معه العصبة يأخذ العصبة تركته.
قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله الأم عصبة من لا عصبة له والأخت عصبة من لا عصبة له. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال
يعني
حدثنا
تأخذ الأم التركة كلها والأخت التركة ولا عند الانفراد.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. قال باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية فأتي عمر بن الخطاب فقال أهل دينها يرثونها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال
يعني اليهودي مع اليهود النصراني مع النصراني لكن المسلم ما يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عيسى الحناط عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر قالوا لا يتوارث أهل دينين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن مطرف
يعني
عن
عامر كان الحناط والخباط والخياط. قال هنا فقد كان خياطا ثم ترك الخياط وعمل حناطا ثم ترك ذلك وأصبح بياعا للخبط فلهذا صحت النسبة إليه خياطا لما كان خياطا حناطا لما كان حناطا خباطا لما صار خباطا. يبقى النسبة هذه ليس من باب الايه التناقض وانما من باب أعماله على حسب. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر رضي الله عنه قال لا يتوارث أهل ملتين
يعني حتى اليهود مع النصراني ما يتورثان. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرث أهل الكتاب ولا يرثون إلا الرجل يرث عبده أو أمته. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. قال قال مسروق وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد تقول بهذا؟ قال لا.
قال من أبو محمد بالدارمي؟ نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها فقال عمر ليس ذاك لك يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها لا يتوارث ملتان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتوارث ملتان شتى ولا يحجب من لا يرث. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم. وكما تقدم البعض يرى أن المسلم يرث لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الكافر ما يرث لكن المسلم يأخذ لأن الأصل من المال للمسلم. نعم.
قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال باب المكاتب.
طيب نقف عندي باب المكاتب عشان السفر لأن الكتاب يعني بقى فيه كتير في الميراث بقى فيه كتير. ده بالوصايا لكن قبل 56 باب 56 باب خلاص يكفي عشان السفر بس يعني أول واحد غصب عنه بس نعمل ايه. نعم. لا لا هجيبهم من الاول اخر كتاب يا شيخ صابر ان شاء الله. فغدا موطئ الامام مالك ان شاء الله غدا موطئ الامام مالك. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.